بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في بداية هذا اللقاء نبارك لأسرة الماجد على هذا المنتدى وهذا اللقاء الأول في هذا المنتدى الكريم لأسرة الماجد بحي الغدير، وكما نبارك لهم أيضا بحضور الشيخ ناصر ابن سليمان العمر في باكورة هذا المنتدى وفي أول لقاء لهذا المنتدى المبارك، الذي نسأل الله عز وجل أن يكون عامرا بذكر الله عز وجل وطاعته. كذلك اختيار هذا العنوان وهو الكلام عن قوله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، وقد طلبنا من الشيخ الحديث حول هذا الموضوع الذي كثر الحديث عنه، وهو الحديث عن أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحديث عن من عرض في أزواجه وتحدث عنهم. فكان الشيخ قد لبى هذه الدعوة وجعل هذا العنوان وأزواجه أمهاتهم. نبذة يسيرة لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر، هو أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع المسلم، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن. له دروس أسبوعية وشهرية في الفقه والحديث، وفي كتابي منار السبيل وفي مختصر صحيح مسلم. له إصدارات مطبوعة، منها على سبيل المثال الحكمة والفتور، وكذلك له وقفات مع سورة الحجرات، وأيضا السعادة بين الوهم والحقيقة، إلى غيرها من إسهامات الشيخ حفظه الله تعالى. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث في هذا الموضوع الهام وفي هذا اللقاء المبارك. قبل ذلك حقيقة نرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء في غرفة منهاج السنة، وهذه من الغرف التي لها دور كبير في دعوة الرافضة والشيعة. كذلك الترحيب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وكذلك عبر موقع الإسلام اليوم، كما الترحيب أيضا بالإخوة في قنوات المجد والأسرة وصلة ووصال، ونشكر لهم تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء المبارك. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ فليتحدث، وقد وزعت عليكم أوراق، الورقة الأولى للتواصل مع هذا المنتدى، والورقة الأخرى للسؤال أو طلب المداخلة، فمن لديه سؤال أو طلب مداخلة فليحيلها إلى مدير الندوة. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أزواجه الطاهرات ونساء المؤمنين. أيها الأخوة والأخوات، أجدني في حرج شديد عندما أتكلم أمام أمثالكم في موقعكم ومكانتكم ومنزلتكم، ولكنها في الحقيقة هي ليست محاضرة كما أعلن عنها، وإنما هي ندوة ومناقشة بين إخوة وأحبة في هذا الملتقى المبارك، الذي فوجئت في الحقيقة أنني سأكون أول المتحدثين فيه. هذا المنتدى منتدى عائلة الماجد، التي والله لا أقولها مجاملة ولا أزكيهم، لهم من اسمهم نصيب حسب من أعرف من هذه العائلة المباركة. فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي منتداهم وملتقاهم، وأن تكون مثل هذه الندوات والملتقيات ندوات خير. وإنني أدعو وبقوة لتشجيع هذه الملتقيات، ويحقق في هذه الملتقيات والندوات ما يصعب ربما تحقيقه في أماكن أخرى. قد لا يكون من المناسب أن تطرح بعض الموضوعات أو النقاشات كما تطرح في مثل هذه الملتقيات التي أثبتت نجاحها عبر السنوات الماضية. فعندما تبدأ هذه الأسرة المباركة بهذا المنتدى، فإنها تضيف إضافة حقيقية لهذا النوع من الإثراء العلمي والمنهجي والثقافي والتربوي للأمة. وبخاصة أنكم كما ترون الآن، واسمحوا لي لو قلت بطرافة أنني أعتذر من الأخوة الذين في الصف الذين حالت هذه الكاميرات دون رؤيتهم الحقيقة، فمما يدل على نقل هذه الوقائع أماكن كثيرة في أنحاء العالم. اليوم يتحدث الواحد منا وأمامه ربما العشرات أو المئات، لكنه في الحقيقة الذين يستمعون له عبر البحار عبر الآفاق. وهذا من حسن استخدام التقنية في موضعها الصحيح. ولذلك أقول أيها الأخوة، لا عذر لأحد اليوم. نعم، لو كانت المحاضرات والندوات محصورة بفئات معينة أو بأماكن معينة ربما يحتج البعض أنه لم تتح له الفرصة. أما والإنسان يستطيع من خلال بيته في غرفته الخاصة يخاطب العالم أجمع، فلا عذر لأحد. والدعوة إلى الله جل وعلا اليوم مهمة جدا، لأن المعركة أيها الأخوة معركة كبيرة جدا. المعركة اليوم أيها الأخوة بين الكفر والإسلام، ومن أعظم ميادين المعركة هو ميدان الكلام، ميدان اللسان. يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فوصفه الله جل وعلا بالجهاد الكبير وهو في القرآن. البعض قد يتصور أن الجهاد هو فقط الجهاد بالسنان، ولا شك أن هذا ذروة سنام الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بألسنتكم وبأموالكم وبأنفسكم، أي بالسلاح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعد أنواع الجهاد ثلاثة: الجهاد باللسان، وهو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أغلب ما قام به الأنبياء. أغلب الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يكن هناك جهاد في السيف، إنما كانت جهادهم مع أقوامهم بلسانهم، حتى أذن الله لهم جل وعلا بالهجرة من تلك البلاد وحلت العقوبة فيها. والجهاد أيضا بالمال جهاد عظيم. ومثلا قد يقول قائل: أنا لا أستطيع أتكلم، لكن وهبه الله مالا. فنقول له: دعمك المشاريع الخيرية، دعمك هذه القنوات التي تقوم بهذا الجهاد العظيم وهذه الوسائل، فهذا من الجهاد. بل من تدبر القرآن أيها الأحبة، ونحن كلنا نقرأ القرآن، أن الله قدم الجهاد بالمال على الجهاد النفسي كل مواضع القرآن إلا في موضع واحد. كل مواضع القرآن قدم جهاد المال على جهاد النفس في كل مواضع القرآن التي اجتمع فيها، إلا موضع في براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما بقية المواضع فقدم الجهاد بالمال لأهمية الجهاد بالمال. ثم أيضا الجهاد بالنفس وهو له ما يدينه. حقيقة الجهاد بالنفس أيها الأخوة له ما يدينه المعروفة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون حتى يأتي أمر الله. وليس كما يظن البعض ويتعجل بعض الشباب هداهم الله ويعملون أعمالا يحسبونها من الجهاد وليست من الجهاد في شيء، كأمثال مثل هذه التفجيرات التي وقعت في بلادنا أو غيرها، هذه ليست من الجهاد. الجهاد له ما يدينه كما في فلسطين وفي أماكن كثيرة كالعراق وغيرها، هذه لا شك أما دين جهاد، ليس كل من يدعي الجهاد يسلم له. فالشاهد أن المعركة واسعة، والمعركة اليوم كما قلت لكم مع الكفار لها ما يدينها، وأيضا داخل الصف أي المنتسبين للملة، وهو من حديثنا هذا اليوم، وهو الجهاد جهاد المنهج، جهاد المنهج، جهاد الكلمة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اليوم الأمة كما ترون وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق اليهود وافتراق النصارى. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 شعبة أو فرقة، وستفترق هذه الأمة قال على 73. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ هي التي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي على منهج النبوة. إذن واجبنا في بقية تلك الفرق، بعضها فعلا داخل في الإسلام وبعضها تنتمي للإسلام وليست من الإسلام في شيء، خارج عن الإسلام. وبهذا فإن واجبنا أن نستثمر هذه الفرص، وأسميها معركة المنهج التي لا يمكن أن نستخدم فيها الجهاد باليد، كالجهاد مع المنافقين أيضا، والجهاد مع العلمانيين وغيرهم. هذا الجهاد بالكلمة، الجهاد بالحوار، الجهاد بالإقناع. واليوم أتيحت السبل لمثل ذلك. استخدام أي موضع من أنواع الجهاد في غير موضعه هذا خلل وخطأ، أوقع الأمة في مصائب لا تزال إلى الآن تعاني منها. فأردت أن أقول إن مثل هذه الميادين، مثل هذه اللقاءات فرصة عظيمة جدا، وكما قلت لا عذر لأحد، حتى للأخوات الكريمات. أنا جئتكم الآن من ملتقى النسيم، إحدى الأخوات ألقت أنف محاضرة. الحضور أيها الأخوة، لولا أن الأخوة أقسموا لأنهم يعدونها بالجهاد فوق 30,000. أمس ملتقى هذا الذي أمامها، طبعا ما نقلت عليه، قلت لهم يعني الرقم تقديري، قالوا لا بالعداد، أكثر من 30,000 امرأة حضرت لقاء أو محاضرة لإحدى الأخوات، والرجال قالوا فوق 18,000. إذا الفرصة متاحة لنا الآن، فما بالك والناس أمام الأفق. فأقول أسأل الله أن يجعل هذه الملتقيات مباركة. أكرر شكري لأسرة الماجد، وأخص أخانا أبو عبد العزيز الشيخ محمد الماجد على هذه الدعوة المباركة لكم جميعا، وأشكركم أيضا لتلبية دعوتكم. واعذروني الحقيقة للحديث أمام أمثالكم، أسأل الله أن يجعلكم مباركين أينما كنتم. الحديث أيها الأخوة عن عائشة كما هو، أو وأزواج أمهاتهم. وسبب الحديث لا يخفى عليكم، هو الحدث الذي أحدثه هذا الفاجر الخبيث، ولا أقول الحبيب، ليس بحبيب في الحقيقة، ولا حرج ترى من تغيير الاسم. فأبو جهل هو ليس هذا اسمه الذي سماه به أبوه، إنما سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنتم تعرفون اسمه الحقيقي. فإذا هذا الرجل ليس من اليسر وليس بحبيب في الحقيقة، بل هو فاجر خبيث. لكن الحديث لن يكون عن شخص كما سترون، والحديث أيضا وأزواج أمهاتهم ليس حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا عن أخواتها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أعم من ذلك وأكثر. ولعلي أبدأ بقصة جميلة حدثني فيها أخي الشيخ عادل معاودة، تعرفون أحد نواب مجلس الأمة في البحرين، وكان نائب رئيس المجلس. فيقول إن عندنا رجل من الشيعة عمره قرابة 70 سنة، ويصلي في المسجد، لأن بعضهم ليسوا على درجة واحدة من باب العدل. أيها الأخوة، أيضا عندما نتكلم عن الشيعة لا نطلق الأحكام هكذا كأنهم، بل العدل يقتضي أن نعدل مع كل بحسبه، وهذا ليس هذا مجال الحديث عنه. يقول فكان يصلي معنا وهو على ما هو عليه، يوم من الأيام يقرأ في سورة الأحزاب في المصحف، فيقول فسمعناه يكرر، أو سمعه من حوله يكرر قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقل فجلس يكررها، ثم قال ربنا جل وعلا يقول أزواج أمهاتهم، يعني عائشة أمنا وجماعتنا يقول أنها زانية، أعوذ بالله، أحد يقول عنهم أنها زانية؟ بينه وبين نفسه. ثم اهتدى والحمد لله، وقد بلغ 70 من عمره. فنعم وأزواج أمهاتهم، وفي كما تعلمون قراءة عند ابن مسعود هو أبوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبيعي، لما تكون أزواج أمهاتهم أمهاتنا أمهات المؤمنين فهو أبونا صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا لا يعارض ما في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إنما هو أبا النسب. لكن وليك عند ابن مسعود وغيره قراءة رضي الله تعالى عنه وهو أبوه. الشاهد أيها الأخوة، هذا الحدث الجلل الذي وقع أيضا في شهر رمضان المبارك حدث لا يصح أن يمر هكذا. لن أقف لضيق الوقت كما قلت ولمنهجية هذا اللقاء الذي أشرته للأخوة وذكرته لكم أمام مسائل علمية تفصيلية، إنما هي أشبه ما تكون بوقفات وإشارات، فتحمل الاختصار الذي سأقوله، وبخاصة أنني بإذن الله سألقي هذه أو هذا الموضوع كمحاضرة علمية يوم الجمعة القادم بإذن الله في مسجد خالد بن الوليد في جدة، فقد يكون في مجال من التوسع العلمي ما لا يحدث في مثل هذه الملتقيات، لأن الناس غالبا في المسجد يكون الأصل هم الاستماع والمتحدث يتحدث بما لديه مع بعض الأسئلة، أما هنا فأريد العكس، أن يكون حلقة نقاش، لكن لا بد من هذه المقدمة في هذا الجانب، وأسأل الله التوفيق والتيسير. هذا الحدث أيها الأخوة مما لفت نظري أن كثيرا من الناس هم يتحدثون يقولون قذف عائشة، حقيقة الموضوع لا يتعلق مع مكانة طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها، وقذفها كفر ولا شك، لكن يتعلق ببيت النبوة، يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بأبي بكر الصديق بأبيها، يتعلق في الأمة. إذن حقيقة الحديث إذن ليس محصورا في عائشة كما ربما يظن البعض مع مقامها ومنزلتها ومكانتها، ولكن عندما يتعلق ببيت النبوة إذن هو يتعلق بالإسلام، يتعلق بالشريعة في الحقيقة، يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بهذه الشريعة. قد تقولون كيف إسقاط عائشة رضي الله تعالى عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من جوانب تأثيري على الشريعة؟ أن روت آلاف الأحاديث، هي أكثر امرأة روت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث التي لم يرويها أحد من الصحابة روتها رضي الله تعالى عنها، بل هي ربما تأتي بعد، هي تأتي بعد أبي هريرة في الرواية رضي الله تعالى عنه، ولذلك تلاحظون الحمل له على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومحاولة إسقاط أبي هريرة كما تعلمون. فلماذا؟ لأن إسقاط أبي هريرة يعني إسقاط جميع الروايات آلاف الأحاديث التي رواها، فإسقاط عائشة رضي الله تعالى عنها إسقاط لجميع الروايات التي رواتها، وهذا في الحقيقة تأثيره على الشريعة تأثير عظيم جدا، بل في الحقيقة هو يتعلق بالقرآن. كيف يتعلق بالقرآن؟ يتعلق بالقرآن أنه تكذيب لأمر الله جل وعلا، تكذيب لوحي الله جل وعلا، لأنها نزلت في سورة براءة آيات تبرئ عائشة، فالذي يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها هو مكذب بالقرآن. ولذلك قال العلماء من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وقذفها قبل نزول الآيات فهو قذف، يقام عليه حد القذف كما حدث وإقامة الحد على بعض الصحابة الذين أوقعهم المنافقون كما تعلمون. لكن قالوا بعد نزول آية براءة بآية التوبة النور، بعد نزول آية النور أخطأت في الاسم، فلم يعد هناك مجال، فيصبح المتهم لعائشة قد كفر وارتد لأنه كذب بالقرآن. لاحظوا كيف اختلف الحكم، ولذلك الذين وقعوا في عرض عائشة قبل نزول القرآن لم يكفروا، إنما وقعوا في حد القذف وأقيم عليهم القذف حد القذف، أما بعد نزول الآيات فهو تكذيب لله جل وعلا وتكذيب للقرآن. ويتنص العلماء على أن من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نزول القرآن فهو كافر إجماعا وهو مرتد ويجب أن يقام على حد الردة. فإذا المسألة أيها الأحبة مسألة عظيمة في الحديث عن هذه القضية. ثم أيضا أيها الأحبة علينا أن نقول إن ما حدث هو رفع أيضا من وجه آخر لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلا شك أن الوقوع في عرض زوجاته صلى الله عليه وسلم هو طعن فيه، ولذلك هذه رفعة له، وهو أيضا رفعة للصديق ورفعة لعائشة رضي الله تعالى عنها. خذوا هذه الحقيقة الثابتة، جاء رجل لعائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها يا أم المؤمنين إن هناك رجلا يتكلم ويسب عمر. قالت ذاك رجل أراد الله رفع منزلته فمات فتوقف عمله في الحياة، فأبى الله أن يتوقف أجره، فنحن كذلك نقول في عائشة إن هذه امرأة أراد الله أن نرفع منزلتها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فتوقف عملها بعد وفاتها، وإن كان لم يتوقف من العلم أيضا من باب الإيضاح في الحديث، لكن من جانب، فأراد الله أن يستمر أجرها بهذا الطعن الذي يقع. فهذه لا شك رفعت منزلة وستجد أجرها عند الله جل وعلا كاملا وافيا. ولذلك نص العلماء أيضا على مسألة، وأنا عندما أشير لبعض المسائل العلمية عرضا لأن قلت لكم لا أريد أن تكون محاضراتي قضية علمية، أشار العلماء كشيخ الإسلام وغيره إلى أنه لا يحق لشخص كان لا حاكم ولا محكوم أن يتنازل عن من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ قال لنا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق لعائشة، وحق لأبي بكر وقد ماتوا، فلم يفوضوا أحدا أن يتنازل عن حقهم، فيجب أن يقام الحد على من وقع في عرضها رضي الله تعالى عنها. هذه إذن ثم هو اختبار للأمة. مر الحدث الآن، أما وقد مر الحدث فماذا عملنا؟ كل منا وقد مر أكثر من شهر ونصف أو قرابة شهر ونصف على الحدث، ماذا عمل خلال هذه الأيام؟ ماذا فعل؟ كما قلت في أول كلمة ولا أريد أن أعيد، لا عذر لأحد، كل منا يستطيع أن يدلي بدلوه. ثم هي وقفة مهمة جدا حقيقة. عائشة رضي الله تعالى عنها ليست بحاجة لأن ندافع عنها، فقد دافع عنها رب العالمين. وهل بعد دفاع الله وتبرئة الله لها تحتاج إلى أحد أن يبرئها أو أن يدافع؟ لكنه في الحقيقة لنا، نحن عندما ندافع عنها أيضا ندافع عن أنفسنا، ندافع عن هذه الشريعة، ونحمي أيضا بيوتنا، لأن من دافع عن أرض أخيه يدافع الله عنه. فكيف إذا دافع عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها؟ فهو دفاع حتى عن أنفسنا، فهو ميدان مجال امتحان واختبار لنا رجالا ونساء في هذا الأمر. أيها الأحبة، هذا الحدث ليس حدثا فرديا. لاحظت أن هناك من حاول مع كل أسف حتى بعض المنتسبين لأهل السنة أن يحصر الحدث بفلان أو فرقة معه بهذا الرجل الخبيث، وهذا خطأ كبير جدا. الحقيقة أن الحدث يجب أن يفسر في سياقه، والمعطيات الدولية الآن وما يحدث في العالم، وسأكون صريحا واستأذنت أخي الشيخ أن أكون صريحا معكم ولو أقعت بعض الحرج، اليوم الحراك الدولي والمعطيات الدولية وهذه الدولة التي تحمي، أقصد دولة إيران بصراحة، تحمي هذا المذهب. وقلت أيها الأخوة ولا زلت مقتنعا بما قلت أن إيران ليست دولة شيعية، إيران دولة مجوزية تستغل المذهب الشيعي لتسويق بضاعتها، وليس هذا مجال الحديث. فقد تحدثت في قناة الجزيرة قبل ذلك بالأدلة التي أملكها حول هذا القناعة، أما استخدامها للمذهب الشيعي فكما تعلمون هناك دول كثيرة تستخدم الإسلام، لا دول نعم، فاستخدام الإسلام. وأذكر كلمة لأحد الدعاة يقول إن من السهل أن نستخدم الإسلام ولكن من الصعب أن نخدم الإسلام. سهل، كثيرون يستخدمون الإسلام، كثيرون يجبون من خلف الإسلام أو من خلف الدعوة، فهي تستغل المذهب الشيعي، وإلا فأعيادها كما تعلمون وقوانينها، ولو كانت على الأقل تنتمي للإسلام لكان أكبر من يحتفى به هو عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي في عهده دخل الإسلام إلى فارس كما تعلمون، لكن أكبر عدو لهم لأنه أسقط في عهده دولة الفرس، دولة المجوسية، فلذلك حقدهم عليه كما تعلمون، يقتل الناس على اسمه في العراق وفي غيره كما تعلمون، لكن تستغل هذا المذهب. إذن عندما نفسر الحدث أقول من الخطأ أن نفسره كحدث فردي، إنما نحدثه في سياق ما يحدث اليوم، يحدث في العراق ويحدث في لبنان الآن، وما يحدث حتى في اليمن، يحدث في أمور تحتاج إلى أن نفتح آذاننا. وإنني أتألم عندما أسمع من يقول إن هناك خلاف بين العراق أو عفوا بين أمريكا وإيران. الأخوة قد يكون بينهم خلاف، أنا لا أنفي أن توجد خلافات ضمن مصالح ولا أنكر هذا، لكن من حيث الاستراتيجيات فغير صحيح. من سلم العراق لإيران؟ الذي سلم العراق لإيران هي أمريكا، وهذه قضية. وبعد عدة أشهر من تعليق ما يتعلق برئيس مجلس الوزراء في العراق كما تعلمون، يتفقون بالأمس ثلاث دول تمثل كل واحدة منهجا، يتفق الرافضة أو أقول المجوس والنصيريون وأمريكا على تسمية شخص معين الذي هو نوري المالكي. لابد أن نفسر الأحداث بذلك. لبنان الآن من يحكمها في الحقيقة؟ من يسيطر؟ من يثيرها؟ أوضاع كثيرة جدا. إذن يجب هذا الحدث أن يكون في السياق دون مبالغة ودون تقصير، مع العدل أيضا أن لا نعمم الأحكام على كل الشيعة في مثل هذه الأحداث، فهم يختلفون كما سيأتي إن شاء الله فقرة مخصصة لهذا الجانب. لكن لعلي أخفف من هذا الحديث، ذكرتني قصة أن المسألة محصورة بهذا الرجل الذي أثار القضية في لندن، بقصة الذي أحرق المسجد الأقصى عام 89-69 ميلادي، فأخرجت اليهود وقالوا هذا رجل معتوه أو مجنون. الحقيقة هم الذين فعلوا ذلك وهم الذين قذفوه، وهم إلى اليوم تحرق المساجد اليوم في داخل فلسطين، ومحاولة هدم المسجد الأقصى كما ترون ضمن مخطط جهنم. فتفسير الحديث بأنه في فلسطين الذي أحرق المسجد الأقصى أنه رجل فقط فرد معتوه كما أرادوا غير صحيح وغير منطق ولا يقبل. كذلك هنا أقول تفسير الحدث بأن الذي وراءه مجرد فرد، ولذلك بعض البيانات التي لماذا أقول هذا الكلام وسيلتي لها وقفة صدرت من بعض المراجع الشيعية مع كل أرادت أن تحصر بشخص هذا الرجل، وهذا غير صحيح. ولذلك دعوني وشهد شاهد من أهلها امرأة تسمى فلانة الهاشمية، قرأت لها مقابلة قبل أيام قريبة جدا وهي منهم من الجماعة من هؤلاء، تقول لماذا تسلطتم على الضعيف إذن كنتم صادقين؟ فحاكم التاريخ هو لم ينطق بشيء يخالف التاريخ وما هو موثق في كتبنا ومراجعنا، فلماذا جعلتم القضية محصورة في فلان؟ هذه منهم التي تتحدث بهذا الحال، هي تقول القضية إذن هو ينطلق من أصول ومن عقيدة ومن منهج، الفرق بينه وبين غيره أنه رفع صوته ربما، هل هو بتخطيط أو بغير التخطيط أو مراد، هذا موضوع لا أريد أن أغل في الحديث فيه. ثم أتعجب أيها الأخوة، هم أكثر ما خدعوا السذج الآن في تصدير ثوراتهم أيها الأخوة بدعوى حب آل البيت. من هم آل البيت؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وعلي وأبنائه؟ هم آل البيت. واتهام عائشة رضي الله تعالى عن أكبر فرية على آل البيت وأكبر تشويه سمعة. قد يقول لك لا، حتى أوضح لأنني سأحاول أشير إلى بعض الشبه، نحن ما قصدنا هذا. قد يكون الإنسان حماكم الله، لكن لا بد من إثارة هذه القضية أن الإنسان يقع في بيته ولا يتهم الزوجة. أقول رجل وصلى الله عليه وسلم مات في حضن عائشة كما تعلمون، مرض في بيته وإلى آخر لحظة، وأين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، ومع ذلك يقال أنه امرأته خبيثة؟ ألم يقل الله جل وعلا الخبيثون الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات؟ فإذا فيستلزم من كلامهم هم اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بهذا الأمر أو بعدم علمه، وحاشاه أن لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فهذا اتهام آخر أيضا بعدم الوحي. المسألة مترابطة أيها الأخوة، ليست من السهولة بمكان. فإذا يأتينا مسألة معينة وهي قضية عندما نتحدث إذا كانوا من آل البيت كيف يقعون في هذا الأمر ويخدعون السذج من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الأمر؟ يأتون من يحبون آل البيت وأننا نحن لا نحب آل البيت، نحن نواصب، وخدعوا كثير من المسلمين ونحن نساهم في هذا بتقصيرنا طبعا. ثم نقول كيف يحبون آل البيت ويدعون هذا الحب وهم يطعنون في أحب امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته؟ قيل من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فإذا كان الطعن في أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون إذن؟ هو طعن في آل البيت، طعن في بيت النبوة، حتى هو في الحقيقة طعن في علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعون أنهم يحبونه. العلاقة بين علي رضي الله تعالى عنه وبيته وبين عائشة وبيت أبي بكر عجيب جدا. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر في ذلك الوقت هي التي غسلت فاطمة رضي الله تعالى عنها. إذا كان يقول هناك عداوة بين البيتين كيف يأذن علي ويقولون إن الخلافة مغتصبة منه، يأذن لزوجته
زوجة أبي بكر أن تغسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم أصبحت أيضا أسماء بنت عميس هي زوجة علي بعد ذلك رضي الله تعالى عنها. علاقة الحسن والحسين بعائشة يعتبرون هي أمهم وهي أمهم وهم محارم لها بقيت حتى وفاتها رضي الله تعالى عنها. فمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي ربى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع أمه. علي رضي الله تعالى عنه لما أرادت وشاركت عائشة في الجمل، وهذه قضية لا ندخل فيها كما هو منهج أهل السنة والجماعة، ورادت أن تخرج ذهب علي يشيعها أي يودعها وهي جاءت لقتاله كما تعلمون. فقال له الخارج كيف تفعل ذلك؟ قال هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين. الشاهد إذن قوة العلاقة بين بيت علي رضي الله تعالى عنه وأبي بكر رضي الله تعالى عنه علاقة وثيقة وقوية، والحديث فيها يطول، ولعلي أحيلكم إلى مرجع جميل في هذا الموضوع وهو كتاب باسم علي بن أبي طالب لدكتور علي أصلابي. دكتور علي أصلابي فصل في هذا الموضوع تفصيلا جميلا في قوة العلاقة بين بيت أبي بكر وبين بيت علي رضي الله تعالى، حتى إن أحد أحفاد علي رضي الله عنه يقول ولدني أبو بكر رضي الله عنه مرتين من خلال أبيه ومن خلال أمه. فإذن الفرية مثل هذه الفرية لا تحصر بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يراد بها مع مكانتها ومنزلتها عائشة، إنما يراد بها الإسلام. وهذا الذي يجعلني أقول لكم إن بعض هؤلاء من قصد أو غير قصد يهدمون الإسلام شاءوا أم أبوا، وليس مجرد الحديث البعض كما يتصور أنه محصور فقط في كلامهم عن الصحابة رضوان الله عليهم. هم يكذبون القرآن أيها الأخوة الذي ترضى الله جل وعلا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يرون هذا بعد التحقيق أنه بقي على الإسلام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 13 شخصا فقط، بل بعضهم قال 7، علي وأبناءه وعد سلمان وأبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنه، مع طعن في هؤلاء 3 أيضا. أين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذه قضايا علينا أن ننتبه لها. ولذلك فنجد مثلا أن مواقف هؤلاء القوم الشيعة على عدة مواقف ليست موقفا واحدا من باب العدل، ويجب أن نعدل أيها الأخوة حتى مع أعدائنا حتى مع الكفار، لأن الله جل وعلا أكد على ذلك في مواضع عدة في القرآن. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصدوا عن المسجد الحرام، ويأمر الله بالعدل معهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. العدل مسألة عزيزة جدا أيها الأخوة، فنعدل مع هؤلاء أولا بعدم تعميم الأحكام، وأيضا من خلال المواقف. فأقول مثل مواقف هؤلاء من هذا الحدث على عدة مواقف. موقف من بعضهم أنكر صراحة وترضى عن عائشة رضي الله تعالى عنها بالاسم وتبرأوا من هذا العمل، حقيقة يشكرون على هذا الأمر، ويجب أن نعدل معهم ونقول تشكرون على موقفكم. لكن مع كل أسف أن هؤلاء غالبا حسب اطلاعي أيضا وكل حديثي على حسب اطلاعي هم الصوت الأضعف، ليس الصوت الأشهر. تأتي درجة أخرى من أنكر تصرف هذا الرجل في لندن، وهذا من مجامعهم الكبيرة جدا، مجمع آل البيت كما يقولون. ويحزنني أن أقول لكم أيها الأخوة أن بعض طلاب العلم أشاد ببيانهم من حسن نية طبعا، والحقيقة أن في بيانهم خطورة. هم أولا أنكروا عليه التصريح، ثم قالوا عبارات دقيقة جدا، وكما استخرج ابن منير اعتزاليات الزمخشري في الكشاف قال استخرجتها بالمناقيش، فتحتاج بعض بياناتهم أن تستخرج بدقة، أن لا نحملها على حسن الظن لأول الأمر والطيبة. كيف؟ هم قالوا أنه هذا الأحمق الذي فعل كذا وكذا أرادوا أولا أن يحصرها في شخص، اثنين أنهم قالوا كيف يتهم زوجات النبي، نحن عفوا لا نرضى باتهام زوجات النبي الطاهرات. هم الحقيقة هؤلاء لا يرون أن عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق عائشة وطلق حفصة، ويستدلون بآية التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فعندما تناقشهم مناقشة دقيقة يقول نحن نقصد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير، أو لو يناقشهم بعض أصحابهم بعبارة أدق ولا عندهم التقية لقالوا نقصد زوجات الذي لم يطلق، أما عائشة فليست من زوجاته لأنه طلقها. وطبعا الوقفة مع هذه الآية واستخدام لما هذه الآية، الحقيقة كما قال شيخ الإسلام كل دليل يستدل به أهل الأهواء والبدع من القرآن أو صحيح السنة هو ضدهم، ومنه هذه الآية. هذه الآية يقول جل وعلا عسى ربه إن طلقكن، طبعا تعلم تكلم المفسرون أنها في قصة حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما مع روايات أخرى ليس هذا مجال التفصيل فيها، قال عسى، قال العلماء كل عسى في القرآن إيجاب إلا في موضعين من هذا الموضع، أي لم يتحقق لم يطلقهن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، فهو لم يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه بقي معهن إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلقهن، فلم يتحقق الشرط فهن بقين معه. ثم أيضا من قلة عقولهم هم يرون أن المرأة إذا زنيت أنها تفسخ ولا تطلق، وهذا حتى عند الإمامية، فنقول أنتم تقولون طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم كما تدعون هذه التهمة فأنتم تناقضون أنفسكم، لن يكون الفسخ مباشرة دون طلاق. ثم فيستدلون بهذه الآية، فإذا هؤلاء قالوا نحن هذا الأحمق وصفوا بعض الصفات لحصرها، ثم قالوا لا نرضى بسب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرة، لكن في كل البيان من أوله إلى آخر لم يذكروا عائشة بكلمة واحدة ولا أبيها فضلا عن أن يترضوا عنهم. فعلينا أن نقرأ هذه البيانات بنظرة، لماذا قد يقول البعض لماذا أنت تسيء الظن؟ لا أنا لا أسيء الظن، لكن تجاربهم وقرائنهم وأحوالهم تدل على ذلك، بل إن بعض المنكرين على هذا الرجل أيها الأخوة لا يزالون في مواقعهم، لا تزال مواقعهم سب الصحابة رضي الله تعالى. فإذا لماذا نحسن الظن وهم لم يغيروا في مواقعهم شيء ولا في كتابتهم شيء ولم يتبرأوا من ذلك؟ النوع الثالث، صدر بيان قبل أيام من كبار مراجعهم في العالم الإسلام في عالمهم يعني، وتحدثوا أننا لا نرى إن سب زوجات النبي وسب عائشة لا يجوز، لاحظوا وسب عائشة لأنها من رموز السنة، رموز السنة يعني ليست من رموزهم. طبعا التخريج بسيط لأن هذا الذي أصدر هذا التحريم من كبار مراليهم من كبار مراجعهم إن لم يكن هو أكبرهم، على باب قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ليس لأنه محرم لذاته لكن محرم لظروفه. ومتى أصدر هذا البيان؟ بعد شهر وعشرة أيام من وقوع الحادثة. لو كان صادقا أنه دينا يرى عدم سب عائشة لكان من أول من أصدر وتبرأ من تصرف شخص ينتسب إليهم، لكن لما رأوا هجمة العالم الإسلامي وأن ستؤثر في مشروعهم وتصدير ثورتهم كما يقولون ومبادئهم ووجهت له أسئلة أصدر هذا البيان الذي تفصيله سهل جدا. قد تقولون لي لماذا أنت تحمل على هذا المحمل؟ كما قالت هذه المرأة، قالت لماذا تتحدثون عن فلان؟ هل اعتذرتم أو تبرأتم مما في كتبكم كما في كتب المجلسي وغيره من كتب ومراجع الشيعة القديمة؟ قالت لماذا أنتم ركزتم على هذا الرجل الضعيف؟ إن كنتم صادقين فحاكم التاريخ، حاكم المنطلق الذي انطلق من هذا الرجل. فهؤلاء لم يكذبوا ما حدث في كتبهم ومراجعهم ولم يتبرأوا منها يوما، بل لا يزالون يدرسونها، لكن تبرأوا من حدث لمرحلة معينة. كما أن سب الأصنام ما دام سيؤدي إلى سب الله جل وعلا هنا حرمه الله جل وعلا، وإلى سب الأصنام في ذاته ليس محرما. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليحطم الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن لما أصبح بعض المسلمين في مكة يسبون الأصنام فيأتي المشركون يسبون الله جل وعلا، هذه مفسدة أعظم. فنزلت في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا قالوا ما دام سيثير أهل السنة وهي رمز من رموزهم بنص الفتوى من رموز أهل السنة يعني هذا إعلام براءة أنهم ليست من رموزهم ولا يقدرونها ولا يعترفون بها، كما أن الأصنام من رموز وحاشا لكن تبذير وتقريب المعنى من رموز أهل الشرك، فلا تسبوها لأنها ستثير أهل السنة وفعلا وتأتي فتوى متأخرة. إذن قراءة البيانات يجب أن تكون واقعة، مع أن لاحظت في أول ما تحدثت قلت هناك فئة بل فئات كانت صادقة فيما على الأقل فيما يظهر لنا، ونحن ليسنا إلا الظاهر، وبرأت عائشة ودافعت عنها وقالوا لا نرضى بذلك. هؤلاء يشكرون ويقدر لهم هذا الموقف وإن كانوا منتسبين للشيعة، بل بعضهم أعلن في بعض الصحف ذلك. ويجب أن نعرف كل أحد بقدره. بقية البقية يختلفون في مواقفهم وفي ما في، منهم من أياد ومنهم من سكت إلى غير ذلك. من هذه الوقفات، واسمحوا لي حتى لا أتعدى الوقت المحدد لي، أجد أيها الأحبة هم يستدلون، هم اتهموا عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الرجل اتهم عائشة، لكن التهمة اتهامها بالإفك، لكن بدأ يلبس واستدل بآيات ولبس فيها على الذين ليس عندهم علم، منها آية التحريم وقد بينت ذلك. بينما في آية التحريم أيها الأخوة هم يقولون أن عائشة أبدلها الله وحفصة بخير منها، إذن هي ليس فيها خير، يقول هكذا هو، ونقول هذا حقيقة عدم فهم للغة ولا دلالاتها. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، فهو أثبت الخيرية لهن في هذا الأمر، ولا تثبت الخيرية إلا بين متفاضلين، فيقال مثلا أبو بكر خير من عمر، أصحاب الشجرة خير من غيرهم، لكن ما يمكن لو يأتي إنسان ويقول عمر خير من أبي جهل، لا يليق عقلا ولا منطقا. فالصحيح أن آية هذه استدل بها هي في إثبات الخيرية لها ولغيرها، وكذلك إثبات الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. طيب هل الحديث وقذف أمهات المؤمنين كقذف عائشة؟ أولا، مكانة عائشة أيها الأخوة، أجمع العلماء على أن عائشة أفضل من بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اختلفوا هل هي أفضل من خديجة رضي الله عنها أو لا، على خلاف بين أهل السنة، فبعضهم قدم خديجة رضي الله عنها وبعضهم قدم عائشة، والخلاف يسير ولا يترتب عليه كبير أثر، لكنهن أفضل من بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأحاديث بل للآيات كثيرة جدا في هذا الموضوع. بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل قذفهن كقذف عائشة؟ اختلف العلماء على قولين، أرجح الأقوال أن نعم، أن قذف أي زوجة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو قذف أيضا كقذف عائشة، لأنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وببيت النبوة وبتكذيب القرآن والسنة، فيقولون إذن إنه كفر. ولذلك كما قلت قبل قليل، قذف عائشة رضي الله تعالى عنها كما ذكر شيخ الإسلام نقلا عن مالك أنه يقول قذف أبي بكر، طبعا هذه الكلمة تحتاج تفصيل حتى لا تفهم خطأ، قد يعذر ويصل إلى القتل، لكن قذف عائشة كفر وردة، مع أن أيضا القول الصحيح أن حتى قذف أبي بكر لأنه صديق ومات النبي صلى الله عليه وسلم مهراضا عنه أيضا يشمله هذا الحكم، لكن أقول ما نقل، فالشاهد أن قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القول الراجح من أقوال العلماء كقذف عائشة، فهو إذن كفر، فإنهن أمهات المؤمنين ولهن من الفضل والصحبة والمكانة والمنزلة والإتمان على الوحي وعلى النبوة، ما يجعل الطعن في أي واحدة منهن هو طعن في النبوة وطعن في الوحي وطعن في هذا الدين، فمنزلتهن عالية رضي الله تعالى عنهن. ولذلك فهذه مسألة مهمة أيضا عندما نتحدث عن مثل هذه القضايا. اسمحوا لي سأحاول أن أختصر في بعض القضايا مراعاة للوقت. من الأمور المهمة التي اتهموا فيها عائشة، يقولون إن هي التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللبد المعروف، وهذه فرية باطلة في الحقيقة، واحتج برواية أنها ترددت في من سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سبب موته، هل هو بسبب سم اليهودية أو غيرها. والصحيح أن في قضية اللد كما تعلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو من حمى فلدوه، فلما صح وجه قال من لدني، فأمر أن يلد جميع أهل البيت، كان في البيت العباس رضي الله تعالى عنه وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه علي كما في الحديث، فلماذا خص عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فحقيقة هذه من الافتراء والفرية في طعنهم بالسنة وصحيح السنة كما في البخاري وغيره. إذن فاتهامهم واتهاماتهم وتلبيسهم على المسلمين وعلى عوام المسلمين من السهل أن تنقض. ولذلك فإنني أحيي في هذا الموقع جميع الأخوة والمشايخ الذين يناظرون في بعض القنوات، ووفقهم الله وسددهم ونفع الله بمناظراتهم حتى اهتدى كثير من الشيعة. وبهذا لعلني حتى لو فوت هذه النقطة أقول إن مسؤوليتنا عن هداية جماهير الشيعة مسؤولة عظيمة جدا. والله يا أخوان إننا نحب الخير لهم، والله إننا نحب علي رضي الله تعالى عنه وأبنى أكثر من حبهم لهم، وأكثر من ما لا أقول أكثر من حب ملاليهم، بل إن ملاليهم حقيقة أعداء لعلي رضي الله تعالى عنه ويخادعونهم، ولكن العوام فعلا يحبونهم من عاطفة عن طريق خاطئ. فمسؤوليتنا أن نبذل جهودا كبيرة جدا مع اتساع الإعلام لهداية هؤلاء، وقد تحققت أبشركم نتائج كبيرة جدا من خلال هذه القنوات المباركة ومن خلال هذه المناظرات. أذكر في الأحواز في سنوات معدودة الذين اهتدوا 100,000 ثم ارتفعوا بعد سنة إلى 150,000، والطريق مستمر في كثير من البلاد ولن أسمي. هناك خطوات، لماذا؟ لأنهم وجدوا هؤلاء العامة، هؤلاء البسطاء قد خلعوا من هؤلاء الملالي الذين يشترون بهذا الدين، وهم في الحقيقة يتكسبون منه كما تكسب اليهود. ولذلك مسؤوليتنا عظيمة نحو هدايتهم ودعوتهم وعدم اليأس في ذلك، والنتائج مبشرة والحمد لله. ومثل هذه الحادثة أقول فرصة عظيمة لكشف زيف هؤلاء، وأن نقول القضية ليست تتعلق بهذا الرجل، ارجعوا إلى تاريخكم، ارجعوا إلى كتبكم، هكذا قال في كتاب كذا وفي كتاب كذا، وقال فلان وفلان، ونثبت لهم من كتبهم. لأنني ناقشت يوم من الأيام أحد طلاب العلم فقال لي نحن نقرأ ما كتبه خصومهم، قلت هذا غير صحيح، نحن نقرأ ما كتبوه هم بمخطوطاتهم ووثائقهم التي لا تزال قائمة وموجودة. فهذه إشارة مهمة لهذا الجانب. أنتقل إلى نقطة أخرى أيها الأحبة. مع هذا الحدث الجلل يتعجب الإنسان، كلما أطفأوا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. الآن دور هؤلاء عبر دولتهم التي أشرت عليها وغيرها إيقاد الفتن في بلاد المسلمين، يحاولون أن يوقدوا في كل بلد فتنة، فنسأل الله أن يطفئها كما أطفأ ما أوقده اليهود على مدار التاريخ. لأنه أيها الأخوة فيه شبه كبير، واسمحوني أن أتحدث ومن حق أي واحد أن يبدو وجهة نظر، شبه كبير بين اليهود والرافضة. وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن قامت دولة لليهود في العراق فأكبر أعوانهم وأقوى أعوانهم هم الرافضة. العجيب العكس، قامت دولة الآن للرافضة في العراق على حساب أهل السنة، وأقوى أعوانهم من هم؟ هم اليهود. هذه حقائق ثابتة، هم متحالفون على مدار التاريخ. والغرب أيضا تعلمون أنه حتى لا يملك قراره، أي من أقوى المؤثرة في قرارات الغرب وبالذات أمريكا هم اليهود، ومعروف المصطلح السياسي اللوبي اليهودي وتأثير حتى على اختيار الرؤساء وفي السياسة الأمريكية. لا يغفل هذا إلا جهل. أنا ما أقول أن أمريكا دمية في أيدي اليهود، لكنها لاعب مؤثر ولا شك. فلذلك التحالف، حتى يقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في إسرائيل ليس علينا خطورة من الشيعة، وهم الآن هم اللي في الحدود في لبنان، حزب الله الذي مع كل أسف انخدع به الكثيرون، إنما نحن خطورة من أهل السنة. من الذي حمى شمال فلسطين في جنوب لبنان؟ من الذي حماها؟ هو حزب الله. وهذه الفرقعات التي نسمعها أحيانا قد تكون خلاف جزئي، وكما قلت لكم قد يقع الحدث والخلاف بين صاحب البيت الواحد، بين الأخوة، بين الأشقة. وكما تعلمون حكى الله ذلك في قصة يوسف عليه السلام. لا نريد أيضا أن نبرر نقول لا يقع خلاف إطلاقا، لكن المصالح الاستراتيجية البعيدة مستمرة، فلا نخدع في مثل هذه الأحداث. نقطة أخرى ووقفة أخرى أيها الأخوة، أتعجب أين إعلامنا؟ أقصد بعض صحفنا، لما الشيخ محمد العريفي تكلم عن رمز من رموز الشيعة بكلمة قالها، ولست في مقام الحديث عن هذه الكلمة وآثارها، لكن كيف قامت قائمة الصحف لدينا وبعض الإعلاميين وجلسوا، اسمحوا لي أقول أشهرا يكتبون
كيف تتكلم في هذا؟ أنت طائفي، أنت تثير الفتنة الطائفية، كلام عجيب جدا. فنفاجأ لما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة سكوت، إلا من القليل، وإذا من العدل هناك من كتب، هناك من تكلم، لكن قلة. فاجمعوا الآن أمام الأنترنت، واضح جدا، اجمعوا المقالات التي كتبت لما تكلم الشيخ العريفي وماذا قيل في الشيخ العريفي، وأيضا انظروا ماذا قال هؤلاء لما تكلم في عائشة، قارنوا بين الموقع، لا مقارنة إطلاقا. فعجيب أمر هؤلاء، هؤلاء من هم؟ من المنافقين والعلمانيين المنتسبين لأهل السنة. واسمحوا لي أقول هذه حقائق واضحة ظاهرة، بل بعضهم يسوق للشيعة ولزعمائهم حتى في هذا الحال. كيف؟ لما قام بعض زعماء الشيعة وأخرجوا كلمات فيها تقية، لماذا أقول فيها تقية؟ حول ما يتعلق بحادث عائشة، أبرزوه كمعتدل ومنصف ومتبرئ مما حدث، والله موقعه لا يزال يعج بسبب الصحابة رضوان الله عليهم، لا تزال كتبه لم يتبرأ من هذا الأمر. وسأذكر لكم القصة التالية. يحدثني أحد الأخوة يقول يقيم منتدى لم نسمي أين، وحضره أحد زعماء هؤلاء الذي يصرح بالاعتدال، واستضافهم وجيه من الوجهاء، فكان حاضر أحد طلاب العلم. يقول بدأوا يتحدثون، يحدثني بنفسه والذي يحدثني أحد الأخوة الدكاترة المعروفين، لا لأني لم أستأذن فلا أريد أن أذكر اسمه. يقول بدأوا يتحدثون عن الأخوة والخلاف بيننا يسير وعدم إثارة الطائفية. يقول كل المجلس سيطر عليه هذا الكلام، سواء من طالب العلم الموجود أو من زعيم هؤلاء الذي يوصف بالاعتدال. يقول الحقيقة سكت. يقول في آخر المجلس قلت لصاحب المجلس وأحد الوجهاء أتأذن لي بكلمة؟ قال تفضل. قلت أخشى أن يكون في حراج. قال لا حرج. قلت له يا أستاذ، يخاطب الشيعي، أنتم تكلمتم أننا أخوة وتكلمتم أننا ديننا واحد وكلام جميل مع فضيلة الشيخ، لكن سأسألك سؤالا، هل أنت تقول أن القرآن محرف أو ناقص؟ قال معاذ الله ما أقول بذلك. قلت الحمد لله، الحمد لله، هذا اللي نسعى إليه. طيب هل تكفر من يقول أن القرآن ناقص أو محرف؟ قال لا أكفره. طبعا لو قال أكفره وقع في، قلت له ما تكفر؟ قال لا ما أكفر. قلت يا فضيلة الشيخ، أسألك بالذي علمك وخلقك وأوجدك وأعطى ما شاء الله، ما تقول بمن لم يكفر من قال إن القرآن ناقص ومحرف؟ قال ما جئنا لهذا الموضوع. قلت يا شيخ قل الحق. قال كافر بالإجماع. فقال الوجيه جزاك الله خير بيض الله وجهك، ما قصرت. نعم هذه حقائقهم، يعطون كلمات ويأتي البعض ويصفونهم بالاعتدال، لكن لو رجعنا إلى كتبهم إلى مواقعهم لم نجد لهم تبرؤ من هذا الأمر. نعم العدل مطلوب، لكن العدل له أصول، له منهج. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لست بالخب، بل الخب يخدعني. لا نخدع أيها الأخوة في ظل هذه الأوضاع، هذه الأحوال. فأين هؤلاء؟ أقول بعض الإعلاميين مما حدث، لماذا خمسوا؟ بل يسوقون لهذا الأمر، أو يريدون حصر القضية في أفراد وتفريقها من محتواها. أيضا من الوقفات أيها الأخوة مشروع التقارب. تقارب مع من أيها الأخوة؟ نحن نسأل الله أن يهدي الجميع، والله نسأل الله جل وعلا أن يهدي أي ضال في الأرض، لكن كلمة التقارب هذه أيها الأخوة مصيبة ابتلي فيها بعض طلاب العلم، وهي قديمة جدا وثارة في العالم الإسلامي أكثر من 50 سنة. ماذا جنينا من خلال التقارب؟ يأتي هذا الحادث فيسقط هذا الشعار. وهذا أيها الأخوة يجعلني أقول إن هذا الحادث خير. قد تقولون كيف خير وهو سب لعائشة رضي الله تعالى عنها؟ ألم يقل الله جل وعلا في حادثة الإفك الأولى العظيمة جدا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. قال العلماء كلام جميل جدا، قال أولا قال لا تحسبوا شر لكم، ثم قال بل هو خير لكم، فبل للإضراب، فكأنه لا شر فيه إطلاقا من قوة الخير الذي فيه، بل هو خير لكم. ثم العجيب ماذا قالت الآية، هذا تدبر القرآن يا أخوان. قال ما قال بل هو خير لعائشة، قال بل هو خير لكم للأمة كلها، وعائشة داخلة ولا شك في هذا الأمر. فالحدث إذن لا يتناول عائشة، بل هو خير لكم. نعم حتى الحدث الآن هو والله خير لنا. من أوجه الخيرية التي أذكرها سقوط الحقيقة شعارات التقارب. بل أنني رأيت وسمعت أحد الأخوة في قنوات الفضائية من الذين يدعون شيء من التقارب بدأ يتبرأ من التقارب، فقال هؤلاء يخدعوننا، الآن فهمت أنهم يخدعونكم؟ فمن أنباك يذيب أن أباك ذيب، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه، تزرع إلا في منابتها النخل. من يزرع الحنظلة لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته. واحد يزرع حنظلة ينتظر سكر؟ هذه أصولهم أيها الأخوة، وهذا منهجهم، فكيف تقول التقارب؟ لكن أنبه لمنها فرق بين التقارب والتعايش. التعايش الذي على أصول لا حرج، هذه أقليات تكفل لها حقوقها في البلاد التي تعيش فيها، وهذا حتى لا يختلط البعض، لأنه اختلط البعض بين التقارب. التقارب هو نوع من التنازل في الدين لحساب هؤلاء وتصديقهم على ما يقول. أما التعايش هو أن تعيش أنت وإياهم في بلد واحد أو في مدينة واحدة وتكفل لهم حقوقهم. لكن أيها الأخوة أنبه إلى ملحظة، ملحظ نبه إلى شيخنا الشيخ سفر شفاه الله، قال من الخطورة، وهذا مقال موجود، أن يتحكم الأقلية في الأكثرية، وهذا الواقع الآن في بعض بلاد المسلمين، الأقلية من هؤلاء الشيعة يتحكمون في الأكثرية، وهذا أمر مشاهد، وأنصح بقراءة هذا المقال للشيخ سفر شفاه الله. عندما تتحكم الأقلية في الأكثرية، نعم يتحكمون في المناهج، يتحكمون في بعض القرارات، يتحكمون في أمور لا تخصهم فقط بل تخص الأمة جميعا، وما عرف في العالم كله أن أقلية تتحكم في الأكثرية. الثاني أن لا يختلط لدينا مفهوم التقارب والتعايش. التقارب شيء والتعايش شيء آخر. التقارب هو كما قلت لكم نوع من التنازل الذي دعا المشركون النبي صلى الله عليه وسلم إليه فرفضه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ويقول في النهاية لكم دينكم ولي دين. هذا هو مفهوم التقارب في الحقيقة. أما التعايش فلا، يمكن أن تكفل لهم حقوقهم، ألا يؤذوا، ألا تثار فتن تأثر في البلد في أمنه في استقراره، تراعى مثل هذه المسائل. كل إنسان يعرف مآلات الأمور سواء كانت كلمة أو موقف أو غير ذلك، هذا يدخل في باب التعايش. فإذا أقول من ثمرات هذا الموضوع وهذا الحدث أن نستثمره لسقوط هذا الشعار. من ثمرات أيضا بل هو خير لكم أيضا كشف حقيقة هؤلاء أيها الأخوة، كشف حقيقتهم من كتبهم من أصولهم، لأن عددا من المسلمين يا أخوان قد والله خدعوا. وعندما في المناظرات التي حدثت في بعض القنوات عندما اطلع كثير من هؤلاء المخدوعين، كما تعلمون لله للتاريخ للموسوي وغيره، عرفوا الحقيقة. فعلينا أن نستثمر هذا الحدث لنكشف هذا الأمر، ولذلك الآن هم فعلا يراجعون هذا الأمر وآثار هذا الأمر، بل هو خير لكم. الخيرية الحقيقة في مثل هذا الأمر أيضا، فالحديث عن الصحابة وزوجاتهم، اسمحوا لي، أبناؤنا أو كثير من أبنائنا هداهم الله ما يعرفون أسماء الصحابة، يعرفون من أسماء اللاعبين وغيرهم أكثر مما يعرفون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون من حقوق أمهاتهم. ففرصة الآن لكل من له من المربين والدعاة والعلماء والآباء والأمهات أن يعرف أبنائهم من هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من هن أمهات المؤمنين، ما معنى أزواج أمهاتهم، ونحببهم في هذا الأمر. هي فرصة تاريخية، إقامة المؤتمرات، إقامة الندوات، كل هذا من الخيرية التي نسعى إليها أيها الأحبة. أيضا من الوقفات التي أقفها لأن الأخوان يشيرون إلى أن الوقت في نهايته، أقول أيها الأخوة في هذا الموضوع، يعني سأختصر، في ظل ضعف بعض الدول عن اتخاذ موقف حازم، مسؤولية الأمة أن تقف مثل هذا الموقف، أخص العلماء وطلاب العلم، أخص الدعاة، أخص المفكرين المؤثرين في وسائل الإعلام. واجبهم الحقيقة كبير لحماية هذه الأمة من الزيف الذي يجري الآن حتى في بعض وسائل إعلامنا. نعم، يحدثني يسألني أحد الأخوة في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، يقول ألا ترى أن الشيعة أو الرافضة يتكلمون عن الوهابية ويسبونها؟ فضحكت، قلت لا يستغرب من هؤلاء، الآن ناس منتسبين إلى أهل السنة في قنوات يقيمها ناس من أهل السنة وفي هذه البلاد، ومن هذه البلاد يتكلمون عن الوهابية ويتكلمون عن حكام هذه البلاد سبا وقدحا. طبعا الوهابية لا أصل، لا اسم الحقيقة تعلمونها، لكن أقول كمصطلح هم يقصدون دعوة الشيخ محمد الوهاب.
والدعوة التي تحالف الإمامان محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمه الله عليها في قناة العربية، ليس سرا هذا الأمر. ويتصل ببعض المسؤولين أو بعض المنتسبين لقناة العربية، قالوا كيف تكلمت عنا؟ نحن والله ما أنتجنا الفيلم. قلت ما أنتجتموه؟ قلت ماذا فعلتم؟ قالوا بثتناه. قلت خلاص، إذا أنتم اللي بثتتم الفيلم. قال طيب، قلت سأسألكم، هذا الرجل في لندن ترى ما أنتج سب عائشة اللي أنتجته كتبهم، لكنه الذي أعلنه، وأنتم في قناة العربية هذا اللي فعلتم، أنتم اللي أعلنتم هذا الفيلم الذي السب والقدح، وتعرفون قناة مع كل أسف بأموال المسلمين ومن هذه البلاد وأهل السنة، فيجب أن ننتبه لما يجري. ولذلك حتى صحيفة معاريف الإسرائيلية كذبت مقال لا أريد أتحدث عن تعرفونه، وماذا قالت عن اسم هذه القناة، وماذا قالت عن هذا الرجل، ومن الذي أعاده إلى عمله رئيسها، كل هذا منشور وليس من عندي، حقائق ثابتة. فمسؤولية الإعلام اليوم مسؤولية، ونشكر هؤلاء الأخوة وغيرهم في المواقع والقنوات، وأخص حقيقة قناتين، قناة صفا ووصال وغيرهم من القنوات التي تعاونت معهم على هذه المواقف الشجاعة في كشف هذه الحقيقة. وأسأل الله أن يكفيهم شر الحاسدين وشر الأعداء، وواجبنا أن نقف معهم وأن ندعمهم. مسؤوليتنا أيها الأخوة كبيرة جدا، الحديث جلل ولا يزال له آثاره، والمعركة طويلة مع هؤلاء. أنا لا أدعو والله إلى إثارة، لكن كما قال أخونا الشيخ عدنان عرعور في مقابلة تلفزيونية، قال رجل يمشي بالشارع فيسب الله ورسوله ويسب صحابته، ثم جاء شخص وتكلم عليه، قالوا للشخص المتكلم أنت تثير الفتنة، هو الذي سب الله ورسوله، هو الذي أعلن السب، هو يطلع بريء ونحن الذين نثير الفتنة؟ لا والله لا نثير الفتنة، نحن نخمد الفتنة ونطفئ الفتنة ونراعي الحكمة في هذا الأمر، لكن مسؤوليتنا كبيرة تجاه هذا الحدث الجلل في هذه المعركة التي هي بالون اختبار أيها الأخوة للأمة. الأمة مواقفها مشرفة وقوية، وأيضا أيها الأخوة من الوقفات التي أختم بها من باب العدل، سمعت في بعض القنوات من يتدخل في قناة معينة ويقول إن الجماعة الفلانية لماذا سكتت عن هذه الجريمة؟ لعلاقاتها مع إيران؟ الحقيقة ما كان عندي علم في مواقف هذه الجهة، فذهبت أبحث، فإذا هم قد أقاموا مؤتمرات وندوات تلفزيونية في هذه الحادثة وبينوا استنكارها. فسبحان الله، هل يجوز يا أخوان توزيع التهم بالجملة على أفراد أو على جماعات أو على بلدان، مع أنهم في الحقيقة كانت لهم مواقف مشرفة؟ هذا خطأ الحقيقة، ويجب أن يراعى في التعامل مع هذا الحدث. واجبنا كبير مسؤولية العلماء والمفكرين والمؤلفين أن يسجلوا هذا الحدث لينظر ما فيه من فوائد، وللأمة أقول هناك وقفات كثيرة، ولكن الوقت المحدد لي قد انتهى، سألتزم إجبارا، وإلا فالحديث ذو شجون. واجبنا أن ندافع عن بيت النبوة، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات، عن أبي بكر، عن الأمة، المعركة مع الأمة جميعا، وليست فقط مع جهة معينة. المعركة معركة كفر وإسلام أيها الأخوة، معركة عقيدة. اسمحوا لي، أي تفسير لهذه الأحداث بعيدا عن منهج العقيدة خطأ كبير. لما وقعت أحداث لبنان مع كل أسف، وتحدث شيخنا العلامة الشيخ ابن جبرين رحمه الله وبعض طلاب العلم وفسروا المعركة بأنها عقدية، نفاجأ بأن هناك من يخرج ويقول لماذا تحملون أي حدث وتتخرجون منه العقيدة. نعم، أقول المعركة عقدية، المعركة مع هؤلاء معركة عقيدة، وأي تفسير لها بغير هذا التفسير تفسير خاطئ. طرح أسماء لا قيمة لها يجتمع عليها الناس على غير دين وعلى غير إسلام، والله إنه باطل ولا يصح في النهاية إلا الصحيح، وعند الأحداث الكبار سينكشف ما لم ينكشف. فعلينا أن نعالج هذا الحدث في ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. منطلقات العقيدة هي الراسخة بتوازنها، وهذه العقيدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا باعتدال ووسطية. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، كرر شكري لكم وأعتذر عن التقصير، أشكركم مرة أخرى، ولأبي عبد العزيز وعائلاته الكريمة وللأخوة الحضور، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للشيخ ناصر بن سليمان العمر. وذب الله عز وجل عن عرضه كما ذب عن عائشة رضي الله عنها وانتصر لأمهات المؤمنين. نبدأ بالمداخلة الأولى مع الأستاذ عادل الماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الشيخ محمد العزيز الماجد على هذا المنتدى منتدى الماجد، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا، كما نشكر الضيف الكريم أستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر على مواقفه الكثيرة والرائعة والتي نفع الله بها الأمة مرات كثيرة وعديدة. ولا زال الشيخ جزاه الله خير الكل يستمع إلى كلماته كلمة كلمة، من يحبه ومن يبغضه كلهم يسمعون كلماته كلمة كلمة، لأنها مؤثرة ولله الحمد، تغير في المفاهيم وفي السلوك وتقلب الأولويات ولله الحمد إلى الخير ولله الحمد والمنة. مداخلة بسيطة فيما يخص الأمر، أنا لو سألت الشيخ ناصر العمر هل ممكن قناة وصالة وغيرها في شعبان أن تقول لك هناك بث على الهواء مباشرة من الساعة 12 إلى الساعة 1 بالليل على الهواء مباشرة عن عائشة، لا أظنك ستلبي في ذلك الوقت. كل موضوع ملحوظ وممكن يأتي بوقت آخر مسجل، لكن شوف كيف هذا الذي قال ما قال دفع الأمة كلها للدفاع عن عائشة، وجعل الجميع يسترخص ماله ويبذل من وقته ويبذل من جهده ويحاول قدر الإمكان، لو دفعت ملايين من كثير من التجار ليجعلها مهرجانا لعائشة رضي الله عنها لما استطاع، فقط في شعبان ما استطاع، في رمضان إلا 17 ما استطاع، حتى قال هذا قوله. ثم نهضت الأمة ولله الحمد جميعا نهضة واحدة، حتى أصبح الذي يدافع عن عائشة أصبح في قوة وفي مكانة، والذي محايد ترك الحياة، والمعادي اضطر أن يحايد. كل هذا بكلمة قالها لنعلم أن الله عز وجل ينصر هذا الدين. الرجل الفاجر، وهذا لو علم هذه المكاسب العظيمة أتوقع أنه سيتراجع، ما علم عن هذه المكاسب العظيمة. النقطة الثانية وهي المهمة، أن الآن الأفكار المنغلقة على بعضها من العقائد التي كانت تدرس في حلقات خاصة ولا تعلن للجميع، بهذا البث المباشر والكثر بدأت تتساقط، إنهم يقولون شيء في المجال شيء آخر. الذي سب عائشة في لندن كثير من الشعوب البسيطة منهم من الرافضة سيؤيدونه، هذا اللي يسمعونه دائما، سيرون بهذا الشكل، فيضطر كثير منهم يتبرعون، ثم تأتي هذه الإشكال. لذلك كثير من النقاشات اللي كانت على القنوات، لماذا نحن لم نتأثر؟ رغم أن هؤلاء كانوا يسبون الصحابة على القناة أثناء الحوار، لم نتأثر، لأن العقيدة ولله الحمد عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة تناقش في العلن، الذي يقال في المجالس الخاصة هو الذي يقال علنا منذ 1000 سنة. فهذه نقطة مهمة جدا، فأدعو حقيقة ألا يشغلون بالمعارك السياسية والعسكرية، وإن كانت مهمة لكن هذه القضية لا يريدون أن نتطرق إليها، لأن هذا وقت على الضربة القاضية كما يقال، لأن هذا الفكر إما أن يقال علنا وسر نفس الشيء وهذا مستحيل، وإما أن يشغلوننا ألا نناقش. النقطة الأخيرة وهي مبشرة، النقطة المبشرة أن هؤلاء حكموا مصر وليبيا وتونس وجزء من الجزائر وجزء كبير من السودان والشام، كم سنة؟ 300 سنة، وخرجوا دون شيعي واحد جميعا. الجامع الأزهر هذا الذي خرج آلاف بالملايين علماء السنة سمي الأزهر الزهراء، ما وظيفته؟ إخراج علماء لتشييع تلك البلاد. 300 سنة ليست سهلة، فهذه أيضا من المبشرات التي يجب أن تدفعنا للعمل، تدفعنا للضغط على هذه القضايا العقدية بقوة، ونحاول أن نوضحها بقوة، وأن يكون هناك أدوار كثيرة، أدوار لأهل السنة لتحذيرهم، أدوار للشيعة الذين مخدوعين للتنبيه إليهم، أدوار للملاذ الذين يخدعون الناس لفضحهم، لا يكون دورا واحدا، عدة أدوار على كل مستويات. ولله الحمد والمنة، هذا الدين لو لم يكن من الله عز وجل لاندثر منذ قرون لكثرة أعدائه، ولكن لأنه من الله عز وجل فما زال رغم هذه الحروب. شكرا لكم وأسف إن كنت أطلت.
جزاك الله خير، بارك الله.
شكر الله الأستاذ عادل بن أحمد الماجد على هذه المداخلة. من الأسئلة التي وردت عبر غرفة منهاج السنة: لكل معركة غنائمها وخسائرها، ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن إثارة بعض المسائل العقدية الدقيقة هي من مضار هذه المعركة؟
مثل ما أشار الشيخ، إذا ردت الأفكار أيها الأخوة، هنا ملاحظة، هم تسعة الرافضة أو الشيعة، الاسم أحيانا متداخل وإن فرق بينهما، تسعة أعشار دينهم في التقية. فمثل ما أشار الأخ عادل أنهم لو أعلنوا ما عندهم لتهافتت الحقيقة، فإعلان ما لديهم ويخدعون به الناس، نحن ما أعلنا، هم الذين أعلنوه. في فرق بين أن نعلنه نحن وننشره للعامة، وقد لا يكون هذا من المناسب إلا في باب المناظرة والجدال فقط، أو هم يعلنون هذا الأمر فدورنا هو أن نصحح هذه المفاهيم وأن نرد عليها. أرى أننا إن استطعنا ووفقنا كما أشار أخي الخالد أن ندير المعركة إدارة علمية منهجية عقدية فكرية، فنحن الرابحون بإذن الله، لا شك في ذلك، لأنه ما التحم أيها الأخوة الإسلام ضمن أصول صحيحة في أي معركة، سواء معركة جهادية مباشرة أو غيرها، وكلها جهادية، إلا انتصر إذا اتخذت الوسائل الحقيقة. يقع الخسارة أحيانا أن يتصدى لمثل هذه الموضوعات من ليس أهلا لهذا الأمر. ولذلك فإنني أنبه الأخوة، وليسمح لأخواني في القنوات الفضائية، أنه ليس كل إنسان يعرض نفسه أن يتحدث أهلا لأن يتحدث في هذه الموضوعات. لماذا؟ لأن خسارته أو خطأه قد يحسب على أهل السنة، يحسب على هذا الدين. فكما يدخل الإنسان معركة مهمة وهو ليس مستعدا لها بسلاحه، فليس مجرد الظهور الإعلامي، وقد ولا أريد أن أحدد، قد أحيانا يجتهد بعض الأخوة ويبرز في قناة فضائية ويثير شبهة ولا يستطيع أن نرد عليها. ودعوني أحدثكم بقصة حضرتها بنفسي عندما كنت طالبا في كلية الشريعة. جاء شخص توفي رحمه الله، وأريد أذكر له مكانه وله من العلم، فبدأ يذكر شبه المعتزلة وكلنا آذان صاغية، ثم بدأ يرد عليها. حقيقة كان رده ضعيفا، فخرج أحد الأخوة أمامنا من الطلاب وقال: يا شيخ، أنت عمقت شبه المعتزلة في قلوبنا ولم تستطع أن تنتزعها. طبعا كان اللقاء في فصل، فأحيانا البعض قد يحاور في لقاء أيها الأخوة ويكون ليس مستعدا، وقد تأتي شبه، والقوم لديهم وسائل الخداع والكذب واللف والدوران، وبعضهم متمرس في هذا الجانب ويكون علمه ضعيف في هذا الجانب. فأنصح أن لا يخرج أولا، وأيضا أنصح الأخوة في القنوات أن يحسنوا اختيار من يخرج في مثل هذه المواضع. إذن أقول المعركة مهمة جدا، وإظهار الحق ولا بد منه، وكشف اليوم العالم مفتوح يا خان، العالم أصبح قرية، ما نستطيع أن نخفي الواقع الآن أو نجادل في القضية. قضية لابد من التنشئة وأصول، ومع ذلك تراعى الأولويات وتراعى المصالح وتراعى المفاسد وتقدر كل مسألة بقدرها. المكاسب كثيرة، لعلي فقط أشير هنا من المكاسب. جاءني خبر اليوم أن الأخوة في المغرب، ما دام الشيخ أشار المغرب، عدد من الأخوات قرابة 150 امرأة مغربية سمينا أبناتهن هذين اليومين بعائشة. نعم، كل انتصار لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فهذا مهم جدا الحقيقة، أن نعيد أيضا أن نعيد تسمية أبنائنا بناتنا بأسماء الصالحين، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا يسمون بأسماء صالحيهم، فلنسمي بأسماء صالحين، لأن وردت لنا أسماء الآن مع كل أسف في أبنائنا وبناتنا نستغرب منها، وهجرت الأسماء، بل لا أقول لكم فقط هجرت الآن مع كل أسف. اسأل الأحوال المدنية، بعض
الأبناء والبنات رجال ونساء بدأوا يغيرون أسماءهم، وأعرف عددا غيروا أسماءهم وهي أسماء رائعة بعد أن تخرجوا من الجامعة وسموا بأسماء أخرى الحقيقة من أسماء الغريبة الحادثة. فعلينا نعم أن نسمي التسمية لها تأثير. والدليل على ذلك، خذوا مثال بسيط، ابحثوا عن أي شيعي أو رافضي اسمه عمر، مستحيل. إذن هم يراعون هذه المسألة، لكن نحن نقعد نسمي علي لأن علي حبيبنا وهو من العشرة المبشرين الجنة، وكما قلت والله إننا نحبه أكثر مما يزعمون أنهم يحبونه، ولهم لا يحبونه لأنهم يخالفونه، وهو من أول من أوقد فيهم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. هم أعداء علي رضي الله تعالى عنه، لكن نقول في زعمهم نحن نحبه ونسمي علي والحسن والحسين وفاطمة وعائشة وحفصة وغيرها من أمهات المؤمنين، والله أعلم.
أيضا الإخوان في غرفة أنصار محمد يدعون الله لك بالتوفيق ولا حرمك الله أجر هذه الكلمة، ويسألون ما الموقف وكيف وما هو العمل لأجل فضح هؤلاء المتطفلين على الإسلام.
أيها الأخوة، نحن في عالم المؤسسات، الجهود الفردية أثرها ضعيف. اسمحوا لي الآن، نحن في الحدث، أنا أخشى والله بعد شهرين أو ثلاثة خلاص كأن الأمر انتهى. هم لم ينتهوا، هم لديهم تخطيط بعيد جدا. اسمعوا هذا القصة، يحدثنا أحد الأخوة يقول كان في سوق نجران، هذا الكلام لاحظوا عام 95 هجري، يقول اختلف اثنان في سوق نجران في سوق التمر بين إسماعيلي وبين واحد من أهل السنة، فانتصر في المعركة، معركة يبدو خلاف بينها، مقصد خلاف حول التمر، فانتصر السني. فقال العامي، هذا عامي يا أخوان، وفي سوق التمر في نجران، والذي يحدثنا يقول لولا إن الاسم غريب ما حفظت القصة. قال صحيح أنت غلبتني، لكن سيأتي الخميني ونؤدبكم. هذا عام 95 قبل الخروج يعني ظهور الحالة ذاك الدولة ذاك بأربع سنوات، فإذا العوام عندهم إدراك وتخطيط أنه سيخرج الخميني أي سيتولى، فهم يشتغلون ضمن برنامج أيها الأخوة. انظروا الآن دولة إيران وماذا تعمل الآن، حقيقة مؤسف الذي يحدث الآن. انظروا الآن أكثر من 50 قناة فضائية الآن رافضية في الهواء تبث، ونحن عندنا قنوات محدودة ظروفها صعبة جدا. الذي يثبت هو العمل المؤسسي، بناء مؤسسات علمية، بناء مؤسسات دعوية بقنوات قوية. هذا ليس سرا، أخواننا في صفا كادوا أن يوقفوا، أظنهم أوقفوا القناة فترة من الفترات، وفي الشريط دائما أن ظروفها صعبة. والله أخوان أشد عدو لنا الآن، اسمحوا لي، أنا أرى الأعداء للأمة ثلاثة، اليهود، وقول أمريكا ممثل النصارى ما أعمم، وفي الوقت نفسه أقول دورة إيران. هؤلاء الثلاث الخطر هم يتآمرون علينا، شئنا أم أبينا، من عرف ومن لم يعرف. هؤلاء لديهم خطط، لديهم برامج، الغرب عنده مصالح، يراعي مصالح معينة. أين أطلقت هذه المشكلات؟ أين أطلقت؟ في لندن أيها الأخوة. لو تكلم واحد عن المحرقة في لندن يسمح له؟ ما يمكن. هولوكوست ما يمكن. الخميني من أين جاء إلى إيران؟ جاء من فرنسا محروس أيها الأخوة بطائرات. هذه قضية حقيقة، ثبات، علاقات واثقة. فلابد أن نقيم عمل مؤسسي، عمل استراتيجي. كم لدينا المراكز الاستراتيجية لدراسة هذا الوضع والخطورة التي تحاط بها الأمة؟ انظروا الرافضة ماذا كيف يحطون بلادنا. أمس وصلوا إلى الجوف القريبة من نجران أيها الأخوة، الحوثيون وصلوا إلى الجوف، وقتال في داخل منطقة الجوف. أمس أخبار وصلت ورسلتني من بعض الجهات الموثوقة أن بعض أهل السنة لعدم نصرتهم من قبل في اليمن حكومة اليمن بدأوا الآن يسالمون للحوثيين ليحفظوا دماءهم وأولادهم داخل منطقة صعدة ولا داخل منطقة الجوف القريبة من نجران. وخذ على، لم يعد سرا هذا الآن في العراق، في لبنان، في دول الخليج وغير ذلك. هؤلاء لديهم خطط بعيدة، يجب أن نكون أهل ذلك. كيف هذا؟ ليس بالكلام وليس بالقضايا الموسمية، تثار القضية ثم نثور شهر أو شهرين ثم ننتهي. قلت لكم معركة عقيدة، معركة فكر كما أشار شيخ. نعم ميادين الجهاد بالسنان لها أماكنها ولا شك، وستظل قائمة على يوم القيامة، لكن أيضا معركة الفكر التي لا يعذر أحد فيها، معركة العقيدة، معركة المال في بناء المؤسسات القوية، بناء القنوات، الأذاعات. انظروا كم قناة أو إذاعة موجهة الآن لفارس باللغة الفارسية، كم؟ تأملوا من هذه السنة، الواقع محزن. والله إخواننا في داخل إيران يشكون شكوى مرة ويقولون لكم تخليتم عنا ونخشى أن تعاقبوا.
بسبب ما يجري لنا داخل إيران. واجبنا كبير أيها الأخوة والمسؤولية عظيمة، وأسمحوا لي عدم التفصيل لأن المبني على الاختصار.
شكر الله الشيخ ناصر. أيضا نخبر الأخوة أنه يوجد قسم نسائي في هذا المنتدى المبارك ويقع في الجهة الجنوبية. أستاذ والخبير في الشؤون الإيرانية حل معنا الآن وله مداخلة، ولكن موعدنا معه إن شاء الله الأسبوع بعد القادم في التفصيل والتوضيح، فنترك الآن المجال للأستاذ عمر الزيد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
أنا جاي للحضور والاستماع للشيخ ناصر، جزاه الله خير شيخي، وما جيت للحديث اليوم، لكن عاد ما دام أن الأخوان يعني أنا تو جاي من قناة المجد، وكان عندي برنامج مباشر منذ قليل انتهى البرنامج في برنامج نسمات، ولكن أبرز ما في البرنامج هو اتصالي بالدكتور مجيد الخليفة. الدكتور مجيد الخليفة يا أخوان هذا من رموز الشيعة الذين هداهم الله عز وجل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. والدكتور مجيد الخليفة بعد التسعينات كانت هنالك حركة نشطة للدعوة إلى الله عز وجل بعد ما خفت قبضة حزب البعث وسمح بالنشر ودخول الكتب ودخول الأشرطة. كان في جنوب العراق حركة تسنن قوية جدا، وأثمرت هالحركة عن ظهور شباب من أبناء الشيعة ممن تعلموا تعليما تطبيقيا في جامعات العراق وخاصة جامعة بغداد، وكان من قادة هذه الحركة رجل فاضل اسمه الشيخ محمد اسكندر الياسري، وهو من خريجي الحوزة، هو كان مهندسا طبعا وقاد حركة دعوية في التسعينات. وللأسف الشديد الصفويين لم يعطوا فرصة رحمه الله وقتل عام 2000، لكن بعد أن كتب كتابا جميلا اسمه المرجعية القرآنية. وكانت هذه الحركة نشطة، ومن رموز هذه الحركة الدكتور مجيد الخليفة، وقد كان معنا منذ قليل في قناة المجد واستمعوا للإعادة، وهو رجل باحث محقق وعالم ونشر كثير من الكتب، وهو مطارد طبعا ومشرد من بلده. ومن أبرز الكتب التي حققها يعني أهم كتابين بعد منهاج السنة، شيخ الإسلام طبعا كتب كتابه منهاج السنة، وكان منهاج السنة يعني هي ضربة في الصميم للتشيع، ويعني كانت قاصمة الظهر للتشيع، فلم يقم للتشيع قائمة بعد شيخ الإسلام حتى قامت الدولة الصفوية، ثم تغير التشيع بعد قيام الدولة الصفوية وكان فيه انقلاب فكري كبير على التشيع اللي كان سائد، وذهب التشيع إلى يعني أبعد درجات الغلو. فالتشيع اللي رد عليه شيخ الإسلام بن تيمية يعني هو ألطف بكثير مما حصل بعد الدولة الصفوية. الشاهد أن هذه الحركة التصحيحية وحركة الصحوة اللي ظهرت في العراق طبعا بعد ما جاء الصفويون في 2003، واشتغلت منظمة بدر وجيش المهدي وهذه المنظمات الشيعية الصفوية، كان معهم قوائم بالطيارين الذين شاركوا في حرب العراق وإيران، وبالعلماء في جامعات بغداد، علماء الفيزياء وعلماء والأطباء وخاصة من أهل السنة، وأيضا قوائم برواد هذه الحركة اللي حركة الصحوة الشيعية اللي ظهرت في المجتمع الشيعي في العراق. قتل من قتل منهم وشرد من شرد، ويعني هم الآن يعني يظنون أنهم قضوا على هالحركة، لكن هالحركة لم يقضى عليها. ومن رموزها الدكتور مجيد الخليفة، وقد حقق كتاب مختصر التحفة للشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله، واختصر كتاب السيوف المشرقة، مختصر السيوف المشرقة والصواقع المحرقة، لأحد علماء الهند واختصره طبعا محمود شكري الألوسي رحمه الله، وله كتابات كثيرة جدا ومتعددة. ومن رموز هذه الصحوة الشيعية أيضا المهندس علاء الدين البصير أبو عمار العراقي، وهو باحث محقق وله كتب وله مقالات. ومن رموزها الأستاذ الباحث المحقق عبد الملك الشافعي. الذي أريد أن أشير إليه أن الشيعة الصفويين في إيران قد جمعوا عندهم من أبناء أهل السنة الذين تشيعوا، واسمحوا لي أن يكون في تعبيري شيء من القسوة، من حمقى أهل السنة، ممن لا خلاق لهم، من قليل الحظ، لا يملكون أي مواهب فطرية، وجمعوهم في قم وفي إيران، ويظهرونهم كل ليلة على المسلمين، يهاجمون الصحابة ويهاجمون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فأين أهل السنة عن هذه الرموز الفكرية الموجودة الآن المشردة والمطاردة؟ يعني منتهى الخور أن نترك هؤلاء ونخذلهم، أحد في الشام وأحد في اليمن وأحد مطارد في بلده، ويتخفون ويتسمون بأسماء مستعارة. لا، بلاد السلفية يعني وفرت لهم يعني غطاء أمني، ولا وفرت لهم أموال لنشر كتبهم وتطبع كتبهم، ولا تجد رواج ولا تجد دعاية ولا تجد. هؤلاء الرموز هم أقدر مني ومن أي يعني طالب علم سني في مواجهة التشيع، وهم الآن من أكثر من يواجه التشيع الصفوي. بالإضافة إلى يعني الشيعة العلويين اللي ما نسميهم صفويين، فعندنا مثلا الأستاذ أحمد الكاتب مثلا، هذا شيعي صحيح لكن ليس صفويا، ويعني وهو الآن في خط المواجهة مع الشيعة الصفويين. في إيران مجموعة من الشيعة من تلاميذ علي شريعتي ومن تلاميذ كسروي، ومن يعني من الذين تلمذوا على فكر كسروي وعلي شريعتي وغيرهم، هؤلاء الآن يتصدون للتشيع الصفوي، وأكثرهم في الخارج مثل حسين مدرسي الطبطبائي ومثل محسن كديوار ويوسف أشكوري. ما في حركة لترجمة هذه الكتب التي يصدرونها. عندنا قصور في، ما عندنا عمل مؤسسي في الدعوة مواجهة التشيع الصفوي، عملنا اجتهادات فردية، وما في مؤسسات تحتضن هالجهود، مراكز أبحاث تحتضن هالجهود، عملنا مشتت الحقيقة. فاحتضان مثل هالشخصيات وتوفير الحماية لها ودعمها ماديا ودعمها يعني على مختلف الأصعدة، يعني له دور كبير في هالمعركة القائمة اليوم. ثم أني الحقيقة يعني أشكر الشيخ على تنبيهه على الخطر الصفوي القادم، لكن أبشركم جميعا وأبشر أهل السنة والجماعة في كل أقطار الدنيا أن التشيع الصفوي في انحسار في مركز التشيع في إيران، وأنه لولا القبضة الحديدية ولولا الحرس الثوري والبسيج في إيران لانتهى التشيع الصفوي. فهنالك رفض كامل من النخب الفكرية والنخب المثقفة وجماهير الشعب الإيراني لهذا النموذج المغالي من التشيع. ثم أيضا بالنسبة للحروب العسكرية، أنا أظن أن هالحرب اللي صارت في العراق والتصفيات لأهل السنة، أظن والله أعلم أنها آخر الحروب الصفوية، لأن المنهج الصفوي اليوم في انحسار في بلد الصفوية في إيران، والشيعة الإيرانيون لم يعودوا كما كانوا بالأمس، وقد جربوا هذا الحكم الدكتاتوري الذي جاء ليهب لهم الاستقلال والحرية والديمقراطية، فإذا به أسوأ من النظام السابق قمعا واستبدادا ودكتاتورية، واستبدلت دكتاتورية العسكر ودكتاتورية الشاه بدكتاتورية الولي الفقيه. فالشعب الإيراني الآن والنخب الإيرانية الرافضة لهذا الطرح الفكري الخرافي من الصفويين، والتشيع في انحسار، لكن هذا ما هم معناه أننا نتوقف وأن ما نبذل الجهود في مواجهته ولا نبذل الجهود في نصر أهل السنة والجماعة في إيران، خاصة يعني أبناء الأحواز، لأن الأحواز الآن يعني فيها حركة، فيها صحوة كبيرة ضخمة لم يشهد التاريخ في الأحواز مثيلا لها في هالفترات، خاصة بعد قناة نور وبعد قناة صفا والقنوات الإسلامية. الحديث ذو شجون، لكن أنا أريد أن أنبه إلى قضية واحدة، أن الصفويين يموهون على العالم الإسلامي بأن معركتهم هي مع الوهابية، وأنه ليس لهم خلاف مع بقية فرق المسلمين وبقية مذاهب المسلمين. وهذا يعني بدأ هالفكرة يعني محسن الأمين وعبد الحسين شرف الدين ومحمد جواد مغنية خاصة. طيب جميل، جزاك الله خير. خاصة يعني بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز وتدمير تلك القبب وتلك الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، ظهرت حركة يعني كبيرة في حرب الدولة السعودية وحرب عقيدة أهل السنة والجماعة، كان يقودها هؤلاء الثلاثة، وصوروا للأمة يعني أن القضية قضية وهابية وأنهم ما عندهم خلاف، فيجب أن نبرز جهود علماء الإسلام من الحنفية والمالكية والشافعية ونطبع كتبهم ونبحث عن مخطوطاتهم لتعرف الأمة كلها أن الحرب ما هي بحرب وهابية شيعية، أنها حرب الأمة كلها مع التشيع الصفوي، وليست حرب الحركة السلفية الوهابية كما يقولون. الأمر الثاني يعني جهود العلماء من غير أهل السنة، مثلا ولو كانوا معارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووقفوا موقف قوي من التشيع، مثل عثمان بن سند ومثل داود بن جرجيس، كانوا معارضين لدعوة الشيخ لكن لهم كتابات في نقد التشيع الصفوي، إبراز جهود حتى الصوفية في مواجهة التشيع، وأن التشيع الصفوي حرب على الأمة كلها وليس على مذهب ولا على، لابد من حركة الآن، حركة فكرية قوية وعندها استراتيجية واضحة، لابد من حركة فكرية وعندها استراتيجية ووسائل للدعم جيدة بحيث يستمر العمل ولا يكون هبة ونتيجة ظرف معين وردة فعل لحماقة من حماقات الشيعة مثل الحماقة اللي صارت. لا، نريد عمل مؤسسي منظم وتمويل له ثابت من الأوقاف، وتعرفون الأوقاف يعني أكثر ما نفع أهل الأمة تلك الأوقاف التي أوقفها أهل السنة. نظام الملك رحمه الله في زمن الدولة البويهية واجه التشيع بالأوقاف التي أنشأها والمدارس النظامية التي أنشأها، الأيوبيين والمماليك في الشام حاربوا التشيع بتلك المدارس التي أوقفوا عليها الأوقاف، كان في دمشق لوحدها 160 مدرسة، إحداها تلك المدارس مدرسة أبي عمر المقدسي في الصالحية في دمشق، وتركها شيخ الإسلام المدرسة بعده وفيها 360 خلوة، وينسب إلى تلك المدارس من خرجت ابن كثير الذهبي، الحافظ المزي، ابن القيم، ابن رشيق، بعدهم ابن رجب. الآن بلاد الشام ما فيها إلا مدارس صوفية خرافية، والسيدة زينب في وسط دمشق، في وسط دمشق، ويشرف على حوزة السيدة زينب أكثر فرق الشيعة غلوا، وينتمي إليها هذا الأفاك الأثيم، ينتمي إليها الفرقة، وهي تشرف على حوزة السيدة زينب في دمشق. إذن لابد من عمل مؤسسي منظم، ولا يكون عملنا هبة وردة فعل لتصرف طائش من أحمق أرعن، وأن يكون عندنا مصادر للتمويل. وفإن كانت بعض الدول يحصل عليها تضييق في تمويل العمل الخيري خاصة بعد 11 سبتمبر دول الخليج وغيرها، فلم يجعلنا الله عز وجل بدار مضيعة ولا مهانة، ففيه دول أخرى يقام فيها مؤسسات مثل ماليزيا، مثل تركيا، مثل دول فيها حرية وفيها ديمقراطية وتحمي المؤسسات اللي تنشأ فيها، وتنشأ فيها، خصوصا إذا كان في إحراج لبعض البلدان الخليجية لتدعم الأعمال الخيرية. وهذا يعني من المآسي اللي حصلت لنا بعد 11 سبتمبر وإلى الله المشتكى. هذا يعني ما أود قوله، والأخوان كأنهم يعني يشيرون علي أني أطلت. يعني أشكر لكم حسن استماعكم، وأدعوكم لاستماع حلقة اليوم غدا إن شاء الله في الإعادة، ففيها اتصال جيد مع الدكتور مجيد ويذكر تجربته في الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للأستاذ عمر الزيد، وندعوكم أيضا للاستماع الأسبوع بعد القادم إلى اللقاء مع الأستاذ عمر حول الحديث عن التشيع في الخليج، حقائق وأرقام. الإخوان في القسم النسائي يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر أسرة الماجد على إيجاد مثل هذه اللقاءات التي تبث الوعي والثقافة في مجتمعنا، وأود أن أسأل الدكتور ناصر حفظه الله بغض النظر عن أهل السنة، هل يوجد تقارب أو انسجام بين الشيعة واليهود؟ تقول بغض النظر عن أهل السنة، هل يوجد تقارب أو انسجام بين الشيعة واليهود؟ هذا من أختكم إيمان التميمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أكرر شكري الحقيقة لأخي عمر على ما أضافه وأفاد به، وأتمنى أن توجد مراكز كثيرة كالتي يشرف عليها الشيخ عمر، لأن كما قلت نحن في عصر المؤسسات والمراكز. ولعلي قبل أن نجيب على السؤال ننبه لنقطة مهمة. في عام 1413 قدمت مذكرة الرافضة في بلاد التوحيد، خطر الرافضة في بلاد التوحيد، وكانت مدعمة بالأرقام، وقدمت الحقيقة للمسؤولين فقط، لم أنشرها، ووصلت إلى المسؤولين، وهذا انتهى دوري فيها. طبعا فوجئت فيما بعد مجيء الانترنت، وهذا لا مفاجأة من وجه أن نشرت، أنا لم أنشرها، لكن أنبه هنا من باب العدل والحق. وأنا أقرأ فيها، يبدو أن من خلال النشر هناك من يتحمس ويضيف، ولذلك قلت نحن بحاجة إلى الدقة كما أشار الأخ عمر، الدقة في الوصف وفي الأسماء ومن هو الذي تراجع ولم يتراجع وغير ذلك. فوجدت أنه من أسماء الشيعية الموجودة في المملكة قالوا المرهون، موجودة مكتوبة في المذكرة للمزاد العلني. الحقيقة المرهون للمزاد العلني عائلة سنية، ومن عائلة من أهل السنة وليسوا من الشيعة، ولم ننشر نحن هذا الأقول. وتواصلت مع أولئك وأخبرتهم، وطلبت من المواقع التي بثتها أن توقف هذا الأمر أو أن تعدل هذا الخطأ. الشاهد أنه يجب أن يكون هناك دقة، لأنه مع المعركة أحيانا قد نفقد أشخاص معنا أو نتهم أشخاص أو غير ذلك. أما ما يتعلق بالتقارب، هم اتفقون على مصالح، هم متفقون على مصالح قديمة التي أشار إليها شيخ الإسلام بعبارة لو قامت دولة لليهود في العراق لكان أقوى أعوانهم الرافضة. وهكذلك الآن هذا الواقع الذي لما قامت الآن تعرفون دولتهم، من أقوى الموساد، من أقوى المؤثرين في الساحة العراقية أيها الأخوة الآن. وكثير من الاغتيالات قد تنسب، بعض الاغتيالات لأهل السنة حقيقة أو لجماعات معينة لم يفعلوها، وأنا تأكدت من هذا من الشيخ حارث الضاري ومن غيره من المطلعين. فالموساد يلعب لعبة كبيرة جدا باتفاق لدعم هذه، بل قد أحيانا يعملون أعمال تبدو ظاهرها طبعا ضد الشيعة، كله لتحقيق مصالح معينة. نعم أقول بينهم مصالح مشتركة، بينهم أحلاف. أما التقارب العقدي ما أظن قضية تقارب عقدي، وإن كان كلهم يتفقون على عداوة الإسلام، كلهم يتفقون على أنهم أشد الناس عداوة، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبالمناسبة أيها الأخوة، قضيتنا مع الرافضة ليست فقط في قضية عائشة مع موضوع هم تقديسهم للقبور أيها الأخوة، بل السجود والطواف في القبور والشرك الصريح، يعني من أساس خرافة، أساس خرافة الرافضة أيها الأخوان هي الخرافة في موضوع الشرك والقبور والبدع، وكما ترون ما يحدث في البقية كمثال بسيط. أيضا موضوع تحريف القرآن وغيره، فلديهم يعني عقائد كل واحدة كافية لتكفيرهم، أقصد لمن هو على هذا المنهج. ولا أكفر عموم الشيعة حتى لا يفهم مني هذا الأمر، وقلت الشيعة مختلفون، هناك من هم قد لا يكونون على أمثال هؤلاء، وأيضا هناك من قد يعذر من العوام وغيرهم بعارض الأهلية،
وهذا هو الذي أدين الله جل وعلا به. لكن علينا أن نركز على إنشاء المراكز الدقيقة وأيضا التقارب بين هؤلاء. وكنت كتبت قبل 30 سنة بس ما كان في وقت الكتابات ولا الصحف، أن هناك تحالف قوي جدا بين يعني هؤلاء الملالي الذين جاءوا يحكمون إيران وبين الغرب واتفاق مصالح. والغرب قلت لكم أيضا ابحثوا عن أصابع اليهود في هذه القضية، فلا شك أنهم من المشركين وهم من أشد الناس عداوة مع اليهود للمؤمنين، أقصد مثل ما أشار هؤلاء الصفويين. فلا شك وأوافق الأخ عمر أنهم ترى مموذين حتى داخل في قطاع كبير داخل إيران، حتى من بعض الشيعة في داخل إيران يكرهون الحكومة الموجودة لسيطرتها ولتمييزها. أما حقدهم على العرب حتى الشيعة منهم حقد ظاهر وتمييز عنصري صريح في العراق وفي الأحواز وفي غيرها، هذه حقائق لا يختلف فيها. فلا شك المهم أن الحصيلة في النهاية هي مصالح مشتركة وتقارب معين ضد أهل الإسلام وضد هذا الدين. وأنتم تعلمون، حتى أختم المسألة، أن من درس هذا الأمر الدكتور سليمان العودة، الشيخ سليمان بن حمد العودة حفظه الله وهو أستاذ في التاريخ، كتابه عن ابن سبأ، كتاب أنصح بقراءته. ابن سبأ يهودي كما تعلمون، ابن سبأ هو من أول من كما يقال من أسس التشيع. فإذا أردت أن تبحث عن أي حركة أو جماعة ابحث عن من أسسها ومن وراءها. فابن سبأ معروف أنه يهودي وهذا مشهور. فابن السوداء وفي الوقت نفسه له أثر كبير جدا في موضوع التشيع كما كتب المؤرخون. فارجعوا إلى كتب التاريخ، إذا كان الأصل هكذا فلا شك أن بينهم محالفات وتحالفات على مر التاريخ يؤكدها التاريخ، وإن اختلفوا أحيانا لكنهم يتفقون ضدنا وضد هذه الأمة. ونسأل الله أن يكفينا شرهم وشر كل شر.
نختم بسؤال حقيقة هام ذكره الإخوة ونريد تعليق الشيخ عليه، وهو يطرح باستمرار عن التقارب بين حماس والرافضة. التقارب بين حماس والرافضة.
الحقيقة أنا ما أرى أنه يسمى تقارب يا أخوان، وما كنت أريد أسمي، لكن ما قد سأل الأخ الذي دخل في إحدى القنوات وقال لماذا حماس ساكتة عن ما يتعلق بالدفاع عن عائشة مجاملة لإيران. فاتصلت ببعض المسؤولين كانوا في الرياض أو زاروني بعبارة أدق وقلت لهم هذا السؤال، فأفاجأ يرسلون لي عدد من الوثائق ومؤتمرات، بل دعيت للمشاركة، يذكر الدكتور عبدالله، في مؤتمر أو على الهواء مباشرة في الدفاع. هي مصلحة الحقيقة. وأنا تحدثت مع المسؤولين في حماس، ولما جاء مشعل هنا التقوا معي في بيتي وتحدث شيخنا الشيخ البراك حفظه الله بحديث موجود فيما أذكر في موقع المسلم عن خطورة الرافضة على حماس وعلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بحديث صريح واضح. وأجاب خالد مشعل من معه عن ذلك، ثم جاء مرة أخرى للرياض قبل قرابة سنة وأيضا تحدثنا معه في هذا الموضوع في بيت الدكتور وليد أرشودي، وأجاب أيضا وبين أنهم هم في ظروف معينة لكنها ليست، قالوا إن فلسطين، حتى قال إن فلسطين أقل الدول بل لا يوجد فيها تشيع، يعني من الدول التي لا يوجد فيها تشيع يا فلسطين. قال ولا نرضى أن نكون معبرا للتشيع إطلاقا، لكن قال الظروف المحيطة، حتى أنقول لكم قوله لا أؤيد ولا الحديث، قال الظروف المحيطة والظروف الدولية والحصار علينا جعلنا نستفيد من هؤلاء، لكن لا يعني أننا. ثم قال في الأخير راح نعرف أنهم لا يمكن أن يقدمون لنا شيئا مجانا، هم يدركون ذلك. لكن نحن من أحرص الناس على عقيدة يقول أهل السنة أن أقول لكم ما قاله لي، ونحن واجبنا مناصحتهم الحقيقة وبذل الجهد. ودائما أقول للإخوان الذين يقولون هذا الأمر ناصحوهم، لا يعني أنني راضي عن كل ما يجري أو أنني أدافع، أن أقول لكم ما قاله هو. وهناك مجلة تخرج الآن ومقالات لبعض الأخوة من فلسطين تبين ما يحدث الحقيقة، لأنه ليس فقط ترى بالمناسبة الحماس، حتى أيضا جماعة الجهاد لها شيء من العلاقة ويجاوبون بنفس الجواب، أن قضية نحن ظروف وأحوال ومصالح ومحاصرون ونحتاج من ندعمنا فنتعامل بهذا الجانب، لا لأنه تقارب مباشر. ومناصحاتنا والله مستمرة ودائمة في معهم، ولا أحصي ما كتبت لهم أو كلمتهم في خطورة الرافضة حتى على حماس وحتى على الجهاد في فلسطين، وأنه يرجع لما قلنا. ولدي الآن كتاب يقول كتاب بذل المجهول في مشابهة الرافضة باليهود، رسالة الدكتوراه الجميلي، أنه قد يكون هناك الاحتواء مثل هذه الحركة التي أبت على كثير من المعطيات في العالم العربي باسم المصلحة وغير ذلك، ونسأل الله أن يكفيهم شرهم. فالخطورة واردة على كل حال، وأخواننا في فلسطين في موقف الحقيقة مع قوتهم من جانب موقف ضعف للتخلي الجميع عنهم، إلا من عصم الله. قل من وقف معهم في حصارهم كما ترون والأحوال التي يجاهبونها. فيجب العدل أيضا عندما نحن نناقش مثل هذه المسائل، لا إفراط ولا تفريط. ولا يعني أننا نوافق على كل صور القائمة الآن بين حماس وبين إيران، فهي صور بعض غير مناسب. وأقول قلت لهم إيران لا يمكن أن تعمل إلا تخطط لها أهداف بعيدة، ولو شعرت يوم من الأيام أنكم لن تحققوا أهدافها أو لن تستطيع أن تدفع لكم هذه المساعدات وهذه القوة. هم يقول نحن منتبهون لذلك ومتيقظون لمثل هذا الأمر وهذا واجبنا، لكنها مصالح دولية. يقول غيرنا، لماذا غيرنا يقيم علاقات مع إيران ولا يعاتب، ونحن عندما نقيم علاقات مع إيران تقوم الدنيا علينا ولا تقعد؟ غيرنا يقيم علاقات مع إيران له مصالح وله، ولا أحد يتحدث عنه، ونحن المستهدفون في هذا الأمر. أقول هذا بعض كلامهم. فإذا يجب أن نعدل في مثل هذه المسائل، لا إفراط ولا تفريط، لا ندعي الأمر ولا اتهامات بدون دليل ولا برهان. ويجب أن نناصحهم وأن نستمر. وعندما والله أذكر جاءوا حرصت فعلا أن يلتقي المشايخ، وقلت له لذلك من أجل هذه القضية، وكان أغلب حديث المشايخ عن هذا الموضوع، عن علاقة حماس بإيران، على رأسهم شيخنا الشيخ البراك كما قلت، واللقاء الآخر كذلك مجموعة من المشايخ وتحدثوا بوضوح وهم أجابوا أيضا. كنت أتمنى أن واحد موجود منهم يجيب بما يجيب به. فالعدل في هذه المسائل. وأيضا ننظر تخلينا الحقيقة عن أخواننا، اسمحوا لي، نحن في تخلي عن أخواننا في فلسطين، وبعض يعتذر بأعذار واهية غير صحيحة. الحقيقة هم يريدون أكل وشرب الآن، قد لا يستطيع إنسان يساعدهم في بعضهم، لكن أناس محصورين. إذا كانت امرأة ماتت في هرة أو دخلت نار في هرة، في هرة حبستها، فكيف إخوان شعب قرابة مليوني نفر، غير اللي في الضفة وغير اللي في الداخل، مطاردون محاصرون، أين مواقفنا معهم الحقيقة؟ أين مساهماتنا في فك مثل هذا الحصار؟ أين دورنا في دعم هؤلاء، في مساعدتهم في ظروفهم المادية واقتصادهم في مدارسهم؟ الواجب كبير جدا الحقيقة، حتى نحن لا نتركهم لقمة، اسمحوا لي للرافضة. نحن حين من حيث نشعر أو لا نشعر كأننا أسلمناهم لعدوهم، فاضطروا أن يتعاملوا مع هذا العدو بطريقة معينة، ثم نأتي ونلوم. فيجب أن ننصف وأن نعدل وأن نبين أين الخطأ وأين الصواب. ولا شك أن الرافضة شر، أن إيران شر. أقول إيران لا تريد بالجهاد والله خيرا، ولا بأهل فلسطين خيرا، لكن عندما نحاكم من يتعامل معها أن نحاكمه بمنطلق الإنصاف والعدل الذي أمر الله جل وعلا به.
أختم بمن نسق لهذا اللقاء وجعل الله عز وجل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا، وهو الدكتور سعد الشدوخي ليختم هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأشكر الشيخ ناصر العمر جزاه خير على هذه المحاضرة القيمة، وأيضا على استجابته للدعوة التي وسطني الإخوة أصحاب هذا المنتدى المبارك بدعوته إليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما تفضل به في ميزان حسناته. وحقيقة أن أيضا أتحدث وأعلق بعد حديث الشيخ ناصر يعني شيء ورطني فيه الأخ أبو عبد الرحمن جزاه الله خير، فقد كفى الشيخ ووفى كثيرا. هناك نقاط يسيرها أود التأكيد عليها والتركيز عليها، وقد جاءت الإشارة إليها في حديث الشيخ مشكورا. ومن أهمها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهناك الكثير جدا من القضايا التي ما كان للناس أن يعلموها لولا أن هيأ الله سبحانه وتعالى أن تحدث هذا الرافضي في بسبع عائشة رضي الله عنها. ومع وجود الإعلام الجديد الذي يظهر فيه كل شيء، اتضح للناس الكثير مما كانوا يظنون من يذكره ويشير إليه في السابق أنه يضخم الأمور وأن الحقيقة ليست كذلك. فسمعوا بآذانهم ورأوا بأعينهم ما لم يكن يخطر لهم على بال من تجرؤ على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فرصة حقيقة لإيجاد خطابات متعددة المستهدفين. خطاب يستهدف المسلمين السنة الذين يمكن أن بحكم جهلهم طبعا بالكثير من عقائد الشيعة أن يكون عندهم كثير من المفاهيم غير الواضحة، فهذه فرصة حقيقة لمخاطبتهم بحيث يعوا بهذه العقائد وأيضا يدركوا خطرها وأن يعرفوا ما عليه القوم مما لم يكن يخطر لهم من قبل على بال. هذا جانب. الجانب الثاني مخاطبة عوام الشيعة ومن في حكمهم من المثقفين وأنصاف المثقفين وغيرهم ممن أيضا لم يكونوا يظنوا أن موقف أقوامهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بهذه الصورة، ويكون التركيز من وجهة نظري على قضية الرئيسة، وهي أن الطعن في عائشة رضي الله عنها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحقق في شخص الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقبل ما قاله هؤلاء في عائشة رضي الله عنها من أوجه كثيرة ليس هذا مجالها، وقد أشار الشيخ ناصر إلى شيء منها. ومن أهم هذه الأوجه أولا الله سبحانه وتعالى، طبعا هم اتهموا عائشة رضي الله عنها بالكفر وقالوا أنها في النار أيضا ومعلقة من أعقابها في النار، ويقسم المتحدث على ذلك قسما يزعم أنه لا يحدث فيه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقد أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصم عائشة رضي الله عنها حتى مات وهو في حجرها. فإن كانت كافرة والله قد نزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فكيف يفسر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه في تكفير عائشة؟ يمكن أن ينسحب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. الأمر الثاني الله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين، وقد قالوا عن عائشة رضي الله عنها أنها خبيثة. الأمر الثالث أنهم اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، والله سبحانه وتعالى يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فكل هذه الأمور تعني طعنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتوجيه الخطاب إلى عوام الشيعة بما للتعريف بما تنطوي عليه مثل هذه الأمور التي ربما يحسبها البعض هينة وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إذ أنها ليست فقط لا يقتصر يعني أثرها وإسقاطها لعائشة رضي الله عنها، وإنما هي إسقاط لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. آمل من الإخوة الذين يهتمون بمثل هذه الموضوعات ويخاطبون ويدخلون في حوارات أو يوجهون خطابات للشيعة أن يركزوا على هذه القضايا، فلعل أن تكون هذه فرصة إذا هي أحسن استثمارها مع وجود إمكانات الإعلام الجديد أن يهدي الله بها أناسا كثيرين. أكرر شكري للشيخ ناصر على محاضرته القيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، كما أهني أسرة الماجد على هذا المنتدى المبارك، وأشكرهم أن أيضا على دعوتنا لهذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله للدكتور سعد الشدوخي على هذه المداخلة وعلى هذا السعي في دعم هذه اللقاءات، فهو حقيقة داعم لنا في حديث الرشيد وكذلك في منتدى الماجد.